سمعت انها الغوا معرض الشرقيه الكتاب؟
توني البارحه سمعت وضايقت، مع اني اصلا ما اشتري كتب وهجد منها، بس الفكره ان احنا دائما المعارض هذه تكون عشان نقابل الناس اللي عاده ما نشوفهم، الناس اللي اجوا وتسافر عشان معرض الكتاب. بس يلا وش نسوي بعد؟ الشرقيه دائما كذي.
يا هو والله اللي كان يعني اللي يقهر شوي انه لما رحت معرض الرياض اخر مره كنت اقول انه ما بحمل كتب زياده لانه غالبا بحصلهم في الشرقيه، فخلني اوفر الوزن اليها هي. فالحين دام اللغة يعني خلاص اللي بيصير انه
بطل تنتظر لمعرض الرياض.
لازم انتظر معرض الرياض اللي جاي.
وش الكتب اللي تاخذها اصلا من المعرض انت؟
والله يعني سؤال صعب شوي، يعني احاول دائما اني اسوي نفسي اجهز قائمه تدري اللي لا انا ما بدخل بطريقه عشوائيه وما ادري وش، بس في النهايه امر على الدور اشوف عنوان كتاب عشوائي والله اروح للدار واخذ ويلا، وفجاه اشوف نفسي طالع ب 20 كتاب ما كنت ادري اصلا وين انهم، ما كنت ادري انهم موجودين.
انا في الاغلب انه لازم يكون كتاب اركز يعني على انه كتاب عربي، روايه عربيه يعني، او انه لا لازم يكون جديد يعني، الاشياء القديمه يعني اما تكون متوفره في الانترنت ولا او هي اصلا حتى ببلاش يعني، اذا كانت بين قوسين كلاسيكيات هذه يبغى لها تعريف بعدين من التعريفات اللي بنمر عليها يعني.
كيف تروح المعرض بدون ما تشتري كلاسيكيات؟
والله احيانا احس خسائر فلوس صراحه يعني.
مثقف ومثقف ولا بس عموما ايه يعني خلنا بما ان الحين يعني في النهايه بنضطر نجيب طاري الكلاسيكيات. فهذه حلقه جديده من كتب يولوجي وياي يعني حسين اسماعيل وحسين الضو، بتكون عن الكلاسيكيات. يعني ما اعرف هل في عنوان او
يعني المفروض الكلاسيكيات في حد ذاتها كلمة جاذبة، فيكفي نحن راح نتكلم عن الكلاسيكيات، لأن الكلاسيكيات هي نفسها راح تودينا إلى النقد، تودينا إلى سلطة الناقد، تودينا إلى القيمة المعرفية في الرواية، وتودينا إلى أماكن واجد يعني. فمفروض يكون جاذب بشكل كافي.
هو أدري يعني ما أدري إذا سمعت حلقات كتب يولوجي كلها من قبل، بس إنه يعني هذا الموضوع كان أساسا جزء من أكثر من حلقة، يعني حلقة النصائح للمبتدئين على عالم القراءة، حلقة لماذا نقد النقد، هل الرواية قيمة معرفية؟ دائما إني فيها طاري إنه في حاجة اسمها أو في فكرة متصور عن كتب معينة على أنها كتب كلاسيكية ولازم أنها تنقرأ، وفي أسباب معينة ليش أنها لازم تنقرأ. بس يعني هالمرة قلنا خلنا نسوي لها حلقة منفصلة يعني. ويمكن تشوفون من العنوان إنه يعني العنوان هو لماذا لا نقرأ الكلاسيكيات، وهذا له هدفين. الأول إنه إيه إن الفكرة الرئيسية فيه ليش مو ضروري إن إحنا نقرأ الكلاسيكيات، والثاني إنه يعني شقلبه إلى عنوان مقالة إيتالو كالفينو اللي بنطلق منها في الحديث عن المحاور الرئيسية، اللي هي مقالة لماذا نقرأ الكلاسيكيات أو لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي. المقالة موجودة بأكثر من ترجمة، يمكن آخر واحدة تيف بالي هي ترجمة دلال نصر الله اللي صدرت عن دار المدى مؤخرا واللي رشحت إلى جائزة نسيت وش هي. لكن المقالة أول مرة كتبت أو نشرت عام 1981 في صحيفة الإسبرسو الأسبوعية، وكان إليها عنوان مختلف اللي هو إيطالياني في زورتو أي كلاسيكي، أو يعني إذا بناخذ الترجمة العربية حق الدلال، أيها الإيطاليون أحثكم على قراءة الكلاسيكيات. بس يعني كالعادة بننطلق من المقالة شوي، لكن بننطلق منها إلى أفكار ثانية متعلقة بفكرة الكلاسيكيات عموما، بفكرة النقد الأدبي وسلطة النقد أو الناقد أو المؤسسات الأدبية اللي ترسخ فكرة الكلاسيكيات وليش أنها المفروض تستمر. فقبل ما نبدأ كالعادة أستقبل اقتراحاتكم وتعليقاتكم على كتبيولوجي@gmail.com أو على حسابين تويتر وإنستا @كتبيولوجي، وإذا بغيتون يعني توجهون أسئلة شخصية فحساباتنا أنا وحسين موجودة في وصف الحلقة. وقبل لا نتطرق إلى أي حاجة من هذه، بناء على تصويت تويتر قلت خلني أني أحط المقالة مسموعة اللي ما وده أن يأخذ يعني مقتطع يروح يقرأها ويرجع، أو اللي يبغى مرة واحدة يسمعها كاملة. فهذه المقالة. لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي؟ لنحاول توحيد تعريف الكتب الكلاسيكية. 1. الكتب الكلاسيكية هي التي يشير إليها أغلب الناس بعبارة أنا أعيد قراءة وليس أنا أقرأ. يفترض حدوث هذا مع واسعي الاطلاع على الأقل، وهذا ينطبق على فئة الشباب الذين يتواصلون أول مرة مع العالم، والكلاسيكيات جزء لا يتجزأ من العالم. قد يثير فعل أعيد الذي يسبق كلمة قراءة حفيظة من يخجلون من الاعتراف بأنهم لم يقرأوا كتابا ذائع الصيت، ولطمأنتهم أقول مهما تنوعت قراءات المرء سيظل هنالك عدد هائل من أمهات الكتب التي لم يقرأها. ارفع يدك يا من قرأت أعمال هيرودوتس وثيوسيدس كاملة. ماذا عن أعمال سان سيمون، كاردينال ريتس، حتى أعظم روايات القرن التاسع عشر؟ قد تحدثوا عنها أكثر مما قرأوها. في فرنسا تقرأ أعمال بلزاك في سني الدراسة، ومن عدد الطبعات نعرف أنها تقرأ حتى بعد انتهاء دراستهم بزمن طويل. ولو أجري استطلاع لمعرفة مدى انتشار أعمال بلزاك في إيطاليا فأخشى أنه سيتذيل قائمة الأدباء. أما محبو ديكنز في إيطاليا فهم نخبة قليلة العدد، إذا اجتمعوا في مجلس يستذكرون شخصيات رواياته وأحداثها كأنهم يتحدثون عن أشخاص يعرفونهم على أرض الواقع. حدث قبل أعوام أن سئم مايكل بوتور، أستاذ في أمريكا، من سؤاله عن إيميل زولا الذي لم يكن قد قرأ شيئا من أعماله، فعقد العزم على قراءة سلسلة روجان ماكار كاملة، وسرعان ما اكتشف أنها تختلف اختلافا جذريا عما تصوره. فهي رواية أسطورية رائعة تتعلق بأصل الكون، مما حدا به إلى كتابة مقالة عنها. نستشف مما سبق أن قراءة كتاب عظيم للمرة الأولى في مرحلة النضج تبعث في النفس متعة استثنائية تختلف، ويصعب تحديد مدى الاختلاف، عن متعة قراءته في عمر الشباب. فالشباب يعتبرون تجربة القراءة شبيهة بتجاربهم الأخرى، نكهتها وأهميتها محدودتان، بينما ينزع المرء في سنوات نضجه إلى تقدير ينبغي أن يقدر التفاصيل، ومستويات التأويل أكثر بكثير. وعليه بالإمكان صياغة تعريف آخر للكتب الكلاسيكية. 2. الكتب الكلاسيكية بمنزلة ثروة لمن قرأوها وعشقوها، قيمتها أقل لمن حالفهم الحظ وقرأوها مرة واحدة في أفضل حال يتيح لهم التمتع بها. قد لا تعود قراءة مرحلة الشباب بالنفع المرجو منها على صاحبها لما جبل عليه من سرعة الضجر وكثرة السهو وانعدام خبرته في التعامل معها وانعدام خبرته في الحياة عموما، لكنها قد تكون لربما في ذات الوقت تأسيسية من ناحية منح تجارب الشاب المستقبلية شكلا عبر توفيرها لنماذج ومصطلحات المقارنة ومراتب تصنيف وتدريجات للقيمة وأمثلة على الجمال. جميع عناصر قراءة شبابك ستترسخ فيك، سواء أتذكرت الشيء اليسير منها أم نسيتها تماما. إعادة قراءة تلك الكتب في مرحلة النضج تعني أن العناصر المكونة لها ستصبح جزءا من كينونتك حتى لو نسيت مصدرها. لهذا النوع من الكتب قوة كامنة، إنها ترغمنا على نسيانها في الظاهر وتزرع بذورها في باطننا، مما يقودنا إلى التعريف التالي. 3. للكتب الكلاسيكية وقع يميزها، سواء أدمغت في ذاكرتنا دمغا لا يندثر أم تنكرت بين تلافيف الذاكرة على هيئة لاوعي جمعي أو فردي. هذا يعني ضرورة تخصيص وقت في سني النضج لإعادة قراءة أهم الكتب. سيكون الكتاب كلاسيكيا إذا شعرنا أن قراءته تجربة جديدة كليا. الكتاب ثابت بطبيعة الحال، سيتغير من المنظور التاريخي حتما، ونحن من نتغير. نستخلص هنا أن تعويلنا على فعل قرأت أو أعدت قراءته لا يشكل فارقا كبيرا، بالتالي يمكننا أن نقول 4. الكتاب الكلاسيكي هو الذي تكتشف جديدا فيه كلما أعدت قراءته. 5. الكتاب الكلاسيكي هو ذاك الذي إذا قرأته للمرة الأولى ينتابك شعور بأنك قد قرأته من قبل. يمكن اعتبار التعريف الرابع أعلاه نتيجة حتمية للتعريف التالي. 6. الكتاب الكلاسيكي هو كتاب لا ينضب محتواه. يرجح التعريف الخامس صياغة تعليلية على النحو التالي. 7. الكتب الكلاسيكية هي تلك الكتب التي نلاحظ فيها تأثرها بكتب سبقتها من ناحية، ونلمس تأثيرها في ثقافة أو مجموعة ثقافات، العادات أو اللغة للمزيد من التبسيط، من ناحية أخرى. ينطبق هذا على كل من الكلاسيكيات القديمة والحديثة. إذا قرأت الأوديسة لهومر فلن أنسى غاية جميع مغامرات يوليسيوس على مر القرون، وأتساءل عما إذا كان النص يحمل هذه التأويلات فعلا، أم إنها قشور تراكمت عليه، أم إنه ممسوخ. وإذا قرأت كتابا من تأليف كافكا أجدني بين الرافض والمؤيد لاشتقاق نعت كافكوي الذي نسمعه كثيرا في استخدامات قد تجانب الصواب أحيانا. أما إذا قرأت آباء وبنون لتورجينيف أو الشياطين فأتفكر في كيفية تناسخ هذه الشخصيات وصولا إلى الزمن الحالي. ينبغي أن يباغت العمل الكلاسيكي تصوراتنا المسبقة عنه، ولهذا السبب أنصح بقراءة النصوص الأصلية مباشرة، أي تجنب قراءة التحليلات النقدية عنها وحواشيها وشروحها. كما ينبغي على المدارس والجامعات تعليم الطلاب أن الكتاب الذي يناقش كتبا أخرى لن يقول أكثر مما قاله الكتاب الأصلي الذي يدور حوله النقاش، ناهيك عن انتشار مفهوم سلبي يشجع على قراءة تمهيد الكتاب وتحليله ونقده بأدوات. تمهيد الكتاب ليس إلا ستارا يحجب معنى النص الذي لن تدركه عبر وسيط يدعي أن علمه يفوق ما يريد الكتاب قوله. نستنتج ما يلي: 8. الكتاب الكلاسيكي هو الكتاب الذي يثير قتام نقد الآخرين له ثم يزيحه. قد لا يأتي المنجز الكلاسيكي بجديد، وقد يؤكد أمورا نعرفها بالفعل أو اعتقدنا أننا نعرفها، لكنه حتما تطرق لها أولا، أو أن الفكرة تتصل بالنص بطريقة معينة. وهذا الاكتشاف بمنزلة مفاجأة أيضا، ويبعث في القارئ مسرة كالتي يبعثها اكتشاف أصل فكرة ما أو علاقتها بالنص أو أول من كتب عنها. ومما سبق يمكننا اشتقاق التعريف التالي: 9. الكتب الكلاسيكية هي التي نعتقد أننا أحطنا بمضمونها مما قيل لنا عنها، لكننا نكتشف أنها أكثر أصالة ومبتكرة وتنافي توقعاتنا بعد قراءتها. ويحدث طبعا حين يؤدي الكتاب الكلاسيكي كلاسيكيته، أي عندما يؤسس لعلاقة شخصية مع القارئ. إذا لم تقدح شرارة الحب بينهما فليس بوسعنا فعل شيء. لا فائدة من قراءة الكلاسيكيات بدافع الواجب أو الاحترام، يجب أن نقرأها حبا بها. وهذا لا ينطبق على قراءتها في المدارس التي من واجبها لفت انتباهك شئت أم أبيت إلى وجود أمهات للكتب. قد تكتشف من بينها أو من خلال استخدامها كمعيار كتبا كلاسيكية تخصك. تزودك المدرسة بأدوات تعينك على اتخاذ القرار، لكن أهم اختياراتك في الحياة هي التي تصطفيها بعد أو خارج محيط الدراسة. لن تعثر على الكتاب الذي سيصبح كتابك إلا بقراءة طوعية. أعرف باحثا متخصصا في الفن واسع الاطلاع لم يعجب من بين كل مجلدات الكتب التي قرأها إلا بكتاب مذكرات بيكويك، فبات يقتبس منه في كل أحاديثه ويربط حوادث حياته بالكتاب حتى أصبح تدريجيا هو بذاته والكون والفلسفة الحقيقية في تماه كلي مع مذكرات بيكويك. يقودنا هذا المسار إلى فكرة سامية ومتطلبة. 10. الكتب الكلاسيكية صنو الكون، إنما تنعت بالكلاسيكية لأنها تشبه الطلاسم الأثرية. تعريف كهذا يقربنا من فكرة الكتاب الشامل الذي حلم ما لا رميه به، لكن العلاقة المكافئة التي ينشئها الكتاب الكلاسيكي ليس لها هوية، بل تكون معارضة أو مناقضة. جل أفكار جان جوك روسو وأفعاله قريبة من قلبي، لكنها أيقظت في حاجة لا يمكن كبحها لمخالفته ونقده ومجادلته. شخصيته لا تناسب مزاجي، كنت سأقاطع كتبه لهذه الأسباب لولا أني أعتبره أحد كتابي المفضلين. إذن 11. كتبك الكلاسيكية تهمك وتعينك على تعريف ذاتك على ضوء تآلفك واختلافك عنها. أعتقد أن علي إيجاد المسوغ لاستخدام مصطلح كلاسيكي عبر إيجاد الفارق الدقيق بين القدم أو الأسلوب أو النفوذ. لمزيد من المعلومات حول مرادف هذه الكلمات أنصحكم بقراءة مدخل شامل عن مصطلح الكلاسيكية للكاتب فرانكو فورتيني في موسوعة إيناودي الجزء الثالث. الفارق الدقيق بين الكتاب الكلاسيكي بمعنى القديم والكلاسيكي الذي أقصده في هذه المقالة هو دوره في الامتداد الثقافي. لنا أن نقول أن 12. كتابك الكلاسيكي يتصدر بقية الكلاسيكيات، لكنك لن تدرك مكانته بمعزل عن قراءة الكلاسيكيات الأخرى. بات من الصعب الآن تأجيل التطرق إلى مشكلة شائكة تتعلق بالربط بين قراءة الكلاسيكيات وكتب أخرى ليست كلاسيكية. تتعلق الإشكالية بالتساؤلات التالية: لماذا نقرأ الكتب الكلاسيكية عوضا عن قراءة الكتب التي تعيننا على فهم زماننا؟ كيف نجد هدوء البال والفراغ لقراءة الكلاسيكيات، خاصة مع وجود سيل يغمرنا من الأخبار المطبوعة اليوم؟ يمكننا طبعا افتراض وجود قارئ محظوظ يجد متسعا من الوقت لقراءات خصصها فقط لقراءة كتب لوكريتيوس، لوشيانو، مونتاني، إيرازموس، كيفيدو، مارلو، ومقال عن المنهج لديكارت، ورواية فيلهلم مايستر لغوتا، كولريدج، روسكن، بروست، فاليري، مع شيء من التبحر في كتابات الأدبية اليابانية موراساكي أو الحكايات التراثية الأيسلندية. وبافتراض أن ذات القارئ ليس مجبرا على كتابة المراجعة عن آخر كتاب قرأه، ولا كتابة الأبحاث للحصول على مقعد جامعي، ولا تحرير الكتاب نظرا لوجود عقد عمل قصير المدى، فإن عليه الاستمرار في روتينه دون تدنيس لأيامه، وعليه تجنب قراءة الصحف اليومية وعدم الاستسلام لأحدث رواية أو استبيان سوسيولوجي. لكن من اللازم التمعن في مدى نفع هذا المنهاج. قد يكون العالم المعاصر تافها سخيفا، لكنه ما يزال نقطة ثابتة نقارن بها تقدمنا أو تخلفنا. تستوجب قراءة الكلاسيكيات تحديد أحداثياتها في زمن قراءتها، وإلا سيضيع كل من الكتاب وقارئه في متاهة سرمدية. بإمكان القارئ استخلاص أقصى منفعة من الكتاب الكلاسيكي إذا قرأه بتبادل ماهر وبجرعات دقيقة من الكتابات المعاصرة. لا أفترض وجود توازن داخلي في قارئ من هذا النوع، إذ قد يشير إلى مزاج عصبي، قليل الصبر، صعب الإرضاء. لعله من الأمثل تلقي أخبار الحاضر على أنها ضوضاء خارج نافذة تقينا من الازدحام وتقلبات الطقس في الخارج، ونحن نستمتع بتدفق الخطاب الكلاسيكي بصفاء ونقاء في غرفنا. يستحيل فهم الكلاسيكيات بمعزل عن ضجة الأحداث الراهنة كضجة التلفاز مثلا. ولهذا أضيف ما يلي: 13. الكتب الكلاسيكية هي التي تحول متاعب الحاضر إلى خلفية صوتية، ولا يمكن الاستفادة من تلك الكتب دون تلك الخلفية. 14. الكتب الكلاسيكية هي التي تستمر في عملها كموسيقى خلفية في ذهنك مهما اشتدت نوازل الدهر. الحقيقة الخالدة هي أن الكلاسيكيات تبدو في ظاهرها متعارضة مع وتيرة حيواتنا التي تخلو من فترات الراحة الطويلة أو أوقات الترويح عن النفس، كما يبدو أنها تتعارض مع ظاهرة الانتخاب الثقافي الذي يعجز عن إيجاد دليل أو قائمة للأعمال الكلاسيكية المناسبة لنا. عاش الشاعر الإيطالي جاكومو ليوباردي في قصر والده، حيث درس العلوم الإغريقية واللاتينية القديمة في مكتبة والده مونالدو، ثم أضاف عليها كل كتب الأدب الإيطالي الصادرة آنذاك وكل منجزات الأدب الفرنسي عدا الروايات والأخبار بشكل عام التي أزاحها إلى الهامش لتسلية أخته. ذيل ستاندل إحدى رسائله الموجهة إليها بعبارة: ستاندل الخاص بك. كما أشبع جاكومو اهتماماته التاريخية والعلمية بكتب لم تكن حديثة، قرأ عن عادات الطيور في بوفون، عن فريدريك روش ومومياواته، وعن أسفار كولومبوس في كتب روبرتسون. التعليم الكلاسيكي المنزلي الذي حظى به ليوباردي غير قابل للتطبيق اليوم، خاصة أن مكتبة والده الكونت مونالدو قد تلفت حرفيا، ما عاد للعناوين القديمة وجود، وتضاعف عدد الكتب الحديثة لتشمل آدابا وثقافات في كل المجالات. على كل شخص منا إنشاء مكتبته الأمثل للكلاسيكيات، وأقترح أن يتكون نصف كتبها من الكتب التي قرأناها وعانت لنا شيئا ما، وأن يتكون نصفها الآخر من التي ننوي قراءتها ونعتقد أنها قد تعني لنا شيئا، وينبغي تخصيص مساحة للاكتشافات المفاجئة. ألاحظ أن ليوباردي هو الأديب الإيطالي الوحيد الذي أشرت إليه، هذا تأثير تلف مكتبته علي. سأعيد كتابة هذه المقالة من جديد لتوضيح أهمية الكتب الكلاسيكية دون لبس. سأحرص على تبيان أنها تساعدنا في فهم ذواتنا والمرحلة الزمنية التي نعيشها، وتبعا لذلك فإن من واجبنا نحن الإيطاليين قراءة الكلاسيكيات الإيطالية بهدف مقارنتها بالكلاسيكيات الأجنبية ومقارنة الكلاسيكيات الأجنبية بالإيطالية. ثم سأعيد كتابة المقالة للمرة الثالثة حتى أتأكد من عدم قراءة الناس لها لأنها تخدم غرضا معينا في أنفسهم. السبب الوحيد لقراءة الكتب الكلاسيكية هو أن قراءتها أفضل من عدم قراءتها. وإذا اعترض أيما شخص على قراءة الكتب الكلاسيكية بحجة أن قراءتها لا تستحق بذل الجهد، فسأقول له ما قاله سيوران الذي لم يصبح كلاسيكيا بعد، حيث ترجمت أعماله إلى الإيطالية مؤخرا. كان سقراط يتمرن على عزف الناي أثناء استخلاص السم من الشكران، فسئل: فيما سينفعك العزف وأنت هالك لا محالة؟ فأجابهم قائلا: يكفيني عزف هذا اللحن قبل مماتي. طيب، إيش رأيك بالمقال حسين؟
أنا الصراحة توقعتها راح تكون يعني يمكن فيها إسهاب أكثر وفيها شرح أكثر، بس على قصرها أعتقد أن بهذه التعريفات يعني أعطاك أبواب ومداخل إلى أو مفاتيح إلى موضوعات واجد يعني ممكن الواحد يتناولها تتعلق بالكلاسيكيات. يعني فتح موضوع زي الشغلات اللي قلناها من شوي، القيمة المعرفية، العلاقة الذاتية للقراءة، يعني فتح شغلات واجد كانت كافية أن الواحد على الأقل يراجع فكرة الكلاسيكيات على أنها روايات ذات قيمة معرفية بشكل جوهري أو في ذاته.
هو ما أدري قلت لك من قبل ولا لا، يعني حرفيا حاولت أن أقرأ كالفينو قبل في رواية اسمها قلعة، لا مو المدن
اللامرئية،
فيها قلعة الأقدار المتداخلة أظن اسمها ولا حاجة.
أوكي.
يعني ما نذكر حتى وش العنوان، بس إنهم قرأت مني يمكن 15 صفحة وقلت عنه وش اللي قاعد أقرأه وسكرتها. فلما شفت إنه في مقالة كانت منها وهذا الاسم نرفز زيادة، قلت أوكي يمكن عندي سبب ليش أنا كرهت في ذاك الكتاب، لأن من الناس اللي يؤمنون بفكرة الكلاسيكيات ومدري وش بالشكل اللي كنت أتصوره. لكن أشوى إن على الأقل إيه زي ما قلت أنت، يعني الأفكار اللي طرق إليها يعني أغلبها ينسف أساساً فكرة الكلاسيكيات اللي تترسخ من جانب المؤسسات الأدبية، يعني سواء من ناحية العناصر الداخلة في تكوين فكرة الكلاسيكيات عموماً أو حتى في طريقة تعريفه إليها. يعني زي لما تقول مثلاً أنه يتكلم عن العلاقة الذاتية بين الكتاب والقارئ، فهذا غالباً اللي يؤمنون بالكلاسيكيات من الجهة الثانية، وإحنا بنتكلم عنهم بعدين عشان لا أحد يقول إنه يعني قاعدين نتهم ناس بدون شو اسمه بدون ما نشرح منهم هم. فهو يعني يفند الأرجمنت اللي حقهم لأنه يتطرق إلى أنه مثلا فكرة الكلاسيكية ما هي حاجة جوهرية في الكتاب، مو خصلة تكون موجودة في الكتاب بحيث أنه يكون كلاسيكي وكان الله غفور رحيمه، لا، لازم يكون فيه نوع من الارتباط، لازم يكون فيه نوع من يعني يمكن السياق التاريخي، سواء سياق تاريخي إلى يعني مجتمع خلنا نقول أو حتى سياق تاريخي لفرد. لما يتكلم مثلا عن يعني أعمال قريتها وانت صغير وبعدين شو اسمه يعني لما كبرت وقريتها مرة ثانية اختلفت نظرتك عنها، وهذا بس يعني في حاجة قبل كل شيء أظن يعني بالنسبة لأن الاختلاف بين العنوانين الأصلي والآخر، يعني أنا أدري أنه العنوان الثاني اللي هو لماذا نقرأ الكلاسيكيات نشر في مجموعة مقالاته بالإيطالية بعد، بس ما أدري هل هو فعلا هو اللي زك هذا العنوان الثاني، لأنه إذا ما خاب ظني هو توفى أساسا قبل لا ينشر قبل لا تنشر المجموعة. فهل هو اللي اختار هذا العنوان؟ هل هو اللي زكاه؟ ما أدري. يعني لما تقول مثلا أيها الإيطاليون أحثكم على قراءة كلاسيكيات، فيعني واضح أن على الأقل الجزئية الأخيرة من المقالة تصير أوضح شوي، لأن فجأة لما يتكلم نحن الإيطاليين، لما يتكلم عن الكلاسيكيات الإيطالية، ولما يقول عن سيوران أنه لسه ما صار كلاسيكي بس بيصير لأن توي بدي ترجم الإيطالية، يعني على الأقل بما نعرفنا من هو الجمهور المستهدف بالمقالة نقدر ان احنا نراجع اكثر من نقطه على ضوء هذا، يعني ما بقول اكتشاف بس يعني على ضوء هذا الاستبصار الجديد. لحظه، اذا كان كالفينو كاتبها من الاساس الى جمهور معين والاهداف معينه، فيمكن ان احنا يعني مجرد ان احنا نطلعها من سياقها يعني بنطيح في مغالطه اساسا، لان ما قاعدين فعليا نستخدم نفس المفاهيم اللي هو قاعد يستخدمها بنفس النطاق سواء جغرافي ولا ثقافي.
هو انا ما اعرف السياق اللي نشرت فيه المقاله، بس اللي يعرف كالفينو يقدر يخمن ان هو ما يؤمن بالكلاسيكيات بالشكل اللي كثير من الناس يؤمن فيه، اللي هي روايات لها قيمه جوهريه في ذاتها. طبعا تذكرتني بشغله، انا يعني انا احب كالفينو، بس اشعر دائما ان ما راح يعجب كالفينو، لان في مصطلح ثاني بعد نستخدمه وناس واجد يستخدموه له، تجريبي. يعني نقدر نقول عنه انه روايه تجريبي. لماذا؟ انا عندي انطباع عنك ان انت ما تحب اللي يشطح ويجرب شغلات في الروايات. يعني مثلا روايته لو انا مسافرا في ليله الشتاء، انا بالنسبه لي هذه من يعني من الروايات اللي دائما تحضرني في اوقات مختلفه، ارشحها بشكل متكرر لناس واجد. تجريبي بمعنى يعني يمكن حتى يعتبر متطرف، بالذات اذا قارناه بالروايات العربيه. ففكره ان كالفينو راح يجي ويقول لك ان في اعمال كلاسيكيه يجب ان نقراها، مثل ما يقولوا بعض بين قوسين النقاد زي بلوم، يعني الناس اللي تحس عندهم طرح كلاسيكي في مساله القيمه المعرفيه للروايه والقراءه، لا من روايه لو انا مسافرا في ليله الشتاء ومدن لا مرئيه وكل الاعمال الثانيه، تعرف ان كالفينو ما راح يقول هذا الكلام، راح يعني عنده تعريف خاص فيه. فأتوقع هي المقالة كان يبغى يفند فكرة أن في تعريفات، يعني في حاجة اسمها رواية كلاسيكية، من خلال أنه يعطيك كم تعريف ذكره، 15 يمكن أو 14، بحيث أن أنت كل تعريف تقرأ وتقول صح يعني إلى معنى مظبوط، ولكن أو حتى هذا تزبط أو حتى هذا، بس كل واحدة منهم ممكن هي توديك في طريق مختلف، تخليك تراجع فكرة أنه فكرة إن في رواية كلاسيكية الناس مفروض يقروها، ما هي فكرة إليها قيمة أصلاً، يعني حتى برغماتية، يعني حتى أنت كقارئ وش استفدت إذا قلت إن هذه رواية كلاسيكية وقراها عشان تفيدك أو من هذا المعنى؟
في فكرة ممتازة جبتها في بالي الحين، اللي هي ما أدري إذا نقدر نحن يعني نختصرها شوي، بس اللي هي الفرق بين التعريف التقريري وبين التعريف الوصفي. يعني يعني هو صح كالفينو ذكر 14 تعريف تقريبا، بس التعريف هذه ما تقدر تاخذها بطريقة تقريرية، يعني ما في تعريف واحد منها هو الصح والبقية غلط، لا هو قاعد يحاول يعني يقارب نفس الفكرة من أكثر من وجه. يعني هذه يمكن مشكلة شوي في الترجمة العربية بالمناسبة، لأن أول جملة في المقالة بالترجمة العربية أو يعني بترجمة دلال نصر اللي قرأناها هي لنحاول توحيد تعريف الكتب الكلاسيكية، بينما هو لا، من الأساس هو ما قاعد يقول، حتى في المقالة الأصلية ما قاعد يقول إنه حاول توحيد، لا هو قاعد يقول خلنا نبدي يعني
لنضع
بشكل من التعريف،
إيه لنضع أمامنا بعض التعريفات.
بالضبط، فهو من الأساس يعني ينطلق من فكرة إنه اللي هو هذا التعدد. فالمشكلة اللي أشوفها أنا دائما في الناس اللي يتبنون التعريف التقريري، وخلنا من الحين نقدر نخش في الجماعة الثانية، جماعة الكلاسيكيات نسميها يمكن. يعني جماعة الكلاسيكيات بالنسبة إليهم التعريف غالبا يكون تعريف تقريري، بمعنى أن أنت إذا عرفت الشيء فالمفروض أن أنت قاعد تحيط به، بحيث أنه يعني خلاص بمجرد أنك تذكر التعريف الواحد بيقول أوكي هذا هو الشيء الفلاني. وهذا إلى حد ما ممكن يصدق في بعض الأمور، لكن في أمور ثانية ما يزبط فيها. يعني إحنا ليش نتكلم عن أهمية التعريف الوصفي؟ خلنا نقول أن أنت مثلا والله تبغى توصف والله كتاب قدامك، تقدر تقول والله مثلا الكتاب هذا، يعني مثلا خلنا إذا بناخذ كتاب شو اسمه بحكم اللي تكلمنا عنه في الحلقة اللي راحت وهذا هو جنبي، اللي هو مأساة أن تكون جادا. يعني لو تسألني مثلا وش هو كتاب مأساة أن تكون جادا، أقدر أقول لك أنه مجموعة قصصية إلى كاتبة سعودية اسمها هاجر سعود، فهذا التعريف صحيح. أقدر أقول لك أنه كتاب يتكون من 175 صفحة، تعريفي صحيح لسه، يعني هذا الكتاب النسخة اللي في يدي فعلا تكون من هذا الشيء. ممكن أقول لك والله أنه عبارة عن يعني سرد إلى شذرات تكلمت عن أو شذرات فلسفية تناولتها في كتابها الأول سفر لا معنى، وبرضه الصل أن هذا التعريف صحيح. يعني إحنا ما قاعدين نتكلم عن تعريف بالضرورة لازم يعني يرسم حد إلى الشيء، لا هو تعريف توصيفي. أنا لما أقول مثلا هذه سيارة مرسيدس وهذه سيارة بيضاء، كلا التعريفين صحيحين، ما قاعد يعني أقصي ولا واحد منهم بالثاني.
هذه نقطة مهمة، لأن سؤال أصلاً ليش إحنا محتاجين نعرف يمكن يساعدنا نفهم ليش هذا الموضوع مهم أصلاً. أنا بالنسبة لي اللي ألاحظة أن كل تعريفات الكلاسيكيات أو الطريقة اللي يتناول بها الكلاسيكيات هي من خلال إعطاء قيمة. يعني في النهاية إحنا نقول أن هذا العمل كلاسيكي، أو لما أحد يجي ويقول لك أن هذه الرواية كلاسيكية، هو يقول بشكل ضمني أن هذه الرواية جيدة فيها قيمة معرفية مفيدة إليك. ما نقدر إحنا نفصل بين هذه الفكرتين، بين العمل الكلاسيكي هو عمل جيد، فاحنا دائما تعريفنا هو يحمل حكم القيمة. بينما لو نظرنا لها من جانب آخر، يعني كالفينو أحيانا في بعض تعريفاته يحاول يقول لك بعض التعريفات اللي تساعدك في قراءة هذا العمل. يعني أنت في النهاية تحاول أن أنت تقرأ هذا يعني تعرف الكلاسيكيات بطريقة تساعدك في خلق هذه العلاقة بينك وبين هذه الرواية أو بين هذا الكتاب. يعني أول من النقاط اللي تنتبه لها حتى أن طول المقالة ما أشار ولا أحال إلى تعريفات قالوها ناس غيره. يعني صحيح. هذه نقطة ملفتة أنه جاء وقال لك خلنا نحط بعض التعريفات، الكلاسيكيات هي كذا كذا اللي تقراها أكثر من مرة أو ما حد يقراها أصلا مثلا. بينما لو أنت جو تتكلم مثلا بين الأوساط الموجودة عندنا، يمكن أحد يقول لك من اللي قال ذا الكلام، أو تسمع واحد يقول لك مثلا الرواية الكلاسيكية عند إمبرتو إيكو عند موضوع الحالات، يعني غير مهم أصلا، لأن يبين لك كيف أن عملية القراءة هي عملية إنتاج معرفة. فهو قاعد يقول لك أنا راح أعطيك مجموعة من التعريفات الكلاسيكية بناء على تجربتي القرائية، أنا عندي تعريفي لحاجة اسمها كلاسيكية، وبدي بعدين يطرح الشغلات من 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 خلفية خبرته الحياتية أو خبرته القرائية.
ممتاز. خلنا نخش إذن على مسألة اللي هو تعريف نفسها اللي ذكره هو، لأن بحكم أن يعني كل شيء بنتكلم عنه تقريبا اتطرق إلى هو بشكل أو بآخر.
نعم.
يعني علق لما حاولت أشوف مثلا التعريف 14 اللي موجودة وش ممكن تصنيفاتها تكون، غير أن كونها تتداخل بين ما بعضها البعض، شفت أنه يمكن نقدر نشوف أن في مثلا 4 أصناف رئيسية. يعني في التعريفات الإجماعية اللي مبنية على أن هناك مفهوم إلى حاجة اسمها كلاسيكيات، يعني خلاص هي فكرة عند الناس أن في حاجة اسمها كلاسيكيات، فبالتالي تعريف الكلاسيكيات ممكن من خلال هذه الفكرة المسبقة. يعني تعريف زي التعريف الأول، الكتب الكلاسيكية هي التي يشير إليها أغلب الناس بعبارة أنا أعيد قراءة وليس أنا أقرأ، ما أتكلم عن أي خاصية موجودة في الكتاب نهائيا، أتكلم بس عن هي حاجة يقولون عنها الناس أنا أقرأ أو أنا أعيد قراءة. يعني بهذا الشيء
أنا أظن هني يقصد أن الروايات اللي تجمع بين هالصفتين، يعني في بعض الكتب القراء ينقسموا حولها، إما أن أنا أعيد قراءة هذا الكتاب أو قرأته أكثر من مرة، ونفس هذا الكتاب تسمع بعد مجموعة كبيرة ثانية تقول لك أنا ما في أمل أقرأ هذا الكتاب. يعني هو دائما زي ما تقول حاضر في 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 هذه في نقاشات القراءة، يعني هو دائما إما راح يقرأ أكثر من مرة أو ما راح يقرأ بتاتا، يعني الناس إما تحبه أو تكرهه. أنا فهمت بهذه الطريقة يعني
وممكن لأن حتى شوف تعريف الثالث مثلا للكتب الكلاسيكية واقع يميزها سواء أدمغت في ذاكرتنا دمغا لا يندثر أم تنكرت بين تلافي في الذاكرة على هيئة لا وعي جمعي أو فردي. يعني من الأساس يفترض أن كان في حاجة اسمها الكلاسيكيات أو في كتب كلاسيكية، وأن هذه الكتب الكلاسيكية سواء يعني دريت بها ولا ما دريت بها هي جزء من اللي هو اللاوعي الجمعي، كان خلاص هي جزء يعني لا يتجزأ من الثقافة اللي أنت ناشئ فيها. وبرجع لهذه النقطة بعدين، يعني في لما تكلمت ليش أقول أن الأخذ بعين الاعتبار بين الجمهور الرئيسي المستهدف وبين نفترض أنها تتكلم عن أو تخاطب يعني كل العالم بيكون في مغالطة هني. بس برضو نقدر نشوف أن في مثلا تعريفات قيمية. يعني في التعريف الرابع مثلا لما يقول أن الكتاب الكلاسيكي هو الذي تكتشف شيئا جديدا فيه أو تكتشف جديدا فيه كلما عدت قراءته، هني لا، هني بدي يتكلم عن الكتاب بحد ذاته، أن الكتاب كان كثير تقول أن فيه قيمة أو فيه قيم خلنا نقول، وأن كلما قرأته أو عدت قراءته قاعد تكتشف المزيد من هذا القيم. يمكن يعني ما بكل شوية يعني
طبقات من المعنى ممكن، بس هذا الشيء ممكن ينطبق حتى على القارئ، بس يعني بشكل عام يعني نقدر نقول أن النص نفسه قابل أنه يتحمل معاني كثيرة، يعني وفي طبقات من المعاني ممكن أنت تكتشفها مع النضج مع الكبر في السن.
إيه هذا هو في التعريفات اللي يعني يعني ممكن لو بنعطيها كلمة، لأن في ناس يحبون تعرف لما تحط شيء في مصطلح كأنك فهمته. فلما تقولها من مثلاً في تعريفات اللي هو يعني تعريفات علائقية اللي هي مبنية على علاقتك أنت بالكتاب.
صحيح.
نفس الشيء في أكثر من تعريف، يعني التعريفات اللي يقول فيها بما معناه أنها يعني خلنا نشوف مثلاً إنه الكتب الكلاسيكية بمنزلة ثروة لمن قرأوها وعشقوها، يعني خلاص هو فعليا هذا مبني على ارتباطك أنت فيه، ما يستحضر بالضرورة مثلا والله الكتب الكلاسيكية هي التي شخصياتها لا تموت ولا خلاص مبني على شو اسمه.
ما نتكلم عن هذا الحين ولا أنه مسألة التأثير، ما بتمر على بعض التعريفات ولا نتكلم عنها الحين؟ يعني مسألة التأثير مثلا، يعني هو ذكرها أتوقع في أكثر من تعريف، واحد منهم أتوقع أنت توق قريتها اللي هو يكون مثلا موجود أو حاضر في الوعي الجمعي. أنا هذا بالنسبة لي هذا التعريف دائما يوديني إلى منطقة مرة معقدة، يعني احنا لو نجيب مثال عشان نوضح الصوره، اولا انت لازم تحدد ان في مجتمع محدد. يعني انا بقول مثلا روايه كلاسيكيه ان تقتل طائرا بريئا، ترجمتها الترجمه الرسم يعني الشهير
عليها في ترجمه بريئا محاكيا
اظن، المهم هذا حقت اللي هي هاربر لي، هذا تصنف على انها من الكلاسيكيات الامريكيه. مثلا واحد يقول ان فعلا هذه الروايه هي اثرت على الوعي الجمعي الامريكي. يعني اولا احنا لازم نتصور ان في حاجه اسمها مجتمع امريكي. اوكي احنا نعرف ان امريكا يعني دوله ضخمه وفيها ولايات ومجتمعات والى ما يعني كل هذه الامور، ولكن نقدر نقول مثلا في شيء مشترك. بس هل احنا نقدر نجمع الحين يعني وش هي خصائص المجتمع الامريكي؟ يعني في مهاجرين، في مقيمين، في ما ادري، في اللي هو السكان الاصليين، في هل دولين داخلين في الموضوع او لا. الشيء الثاني لما تقول اثر على الوعي الجمعي، كيف تقيسه هذا؟ ما اعرف يعني يدرس في الجامعات. انت قاعد تتكلم هنا عن سلطه وضعتها في كوريكولم او في منهج يعني او في خطه دراسيه وصالت الناس تدرسه. يعني يمكن هذا صار يعني انت لو وضعت روايه اخرى راح تكون ضمن الوعي الجمعي، فبالتالي انت ما قاعد تتكلم عن قيمه موجوده في الروايه نفسها بقدر ما انك قاعد تتكلم عن، فما في نقاط واجد ما ادري تكره كلها الحين ولا نخليها لبعدين
بنخش فيها. فخلنا اجل قبل لا نروح عنها بعيد، بتكلم عن ليش اقول لك ان يعني فكره الجمهور الاصلي في قبال الجمهور العام او اللي هو كل العالم بيكون في اشكاليه في هذه النقطه تحديدا. لما يكتب كالفينو المقاله للايطاليين ويقول لهم مثلا ايها الايطاليون استحثك مع الكلاسيكيات، وتروح تحاول تتقصى مثلا وش هذه التصورات اللي هو يعنيها مقارنه بالجمهور المستهدف، بتشوف ان بشكل عام هو اولا قاعد يتصور الايطالي سلاش الغربي، وبالتالي المتخيل عن الثقافة، وحتى يعني في مفردة ذكره يعني هي بالإيطالي كونتينيوتا وترجمتها له دل نصرال الامتداد الثقافي. يعني هو قاعد يفترض أن في هذا الامتداد الثقافي التاريخي. فلما تروح أنت تشوف طيب خلنا نشوف هو الكلاسيكيات اللي يقصدها وش هي. مثلا لما ذكر أمثلة ذكر لوكريتيوس شاعر عاش في روما اللي هو قبل يعني كم 2000 سنة ولا حاجة، وذكر لوشيانو اللي إذا ما خاب ظني يوناني وعاش في منطقة يعني تنتمي صح إلى مثلا اللي هو الدولة الإغريقية واحدة من الدول الإغريقية قبل، بس اليوم هي جزء من تركيا. يعني البقعة الجغرافية مثلا اللي هو فيها هي اليوم جزء من تركيا أساسا، ما هي جزء من هذا الغرب. وذكر مونتاني الفرنسي، إيرازموس الهولندي، وكوفيدو الإسباني، مارلو الإنجليزي، ديكارت برضو فرنسي، ويلهام حقت له جوتا ألماني، كولريدج روسكن إنجليزيين، وبروست وفاليري فرنسيين. فأنت يعني بمجرد أنك ترسم هذه النقطة الأصل إلى هذه لا بتشوف أنه فعليا إلى حد كبير فيه يعني تطابق شبه تام بين مفهوم الغرب اليوم وبين هو اللي قاعد يفترض عن الاستمرارية الثقافية. يعني لما يقولك مثلا أنه واحد زي لوكريتيوس اللي عاش في روما قبل 2000 سنة يمتلك أو جزء من الامتداد الثقافي إلى الإيطالي اليوم اللي هو يستهدف بالمقالة، فهو قاعد يفترض ان هذه 2000 سنه يعني هناك يعني فعليا سلسله متصله. خلينا نقول طيب ممكن احنا نرجع لوكريتيوس، يعني في النهايه كالفينو ايطالي وكتب عن واحد في ايطاليا، بس وش دخل بروست مثلا؟ وش دخل كولريدج؟ وش دخل جوته؟ لا هو فعليا احنا نشوف هنا انه هو عنده فكره معينه عن وش هو
الاتصال التواصل يعني الامتداد الثقافي،
اي الامتداد الثقافي وحدوده في اللي يعني احنا نسميه اليوم الغرب. انا اشوف ان هذه نقطه يعني مهمه، لانه هو فعليا لما يقول ان مثلا والله ايش اسمه يعني او لما يخاطب مثلا الجمهور يفترض انهم ينتمون الى هذا الامتداد يعني انتماء هوياتي ثقافي، بنخش بنفس نقطه الاعتراض اللي يعني بتكلم عن هارولد بلوم بعد شوي ادري، بس فكره يعني كتاب هارولد بلوم اللي هو الوسترن كانون المعتمد الغربي قاعد يفترض نفس الفكره، قاعد يطيح يعني في نفس الاشكاليه اللي هو يفترض انه اللي يسمى الغرب اليوم كان قبل مثلا 1000 سنة يمتلك تجانس ثقافي، بحيث أنه يعني هذا العمل اللي نتج في هذه السياقات اللي موجودة قبل 1000 سنة كان راهن إلينا زي ما هو راهن إلى.
طبعا الفكرة نقدر احنا نقيسها حتى على ثقافتنا العربية أو الإسلامية. يعني احنا أولا نقدر نقول أنه في أدب عربي بهذا المعنى. يعني مثلا قبل مثلا اللي نسميها احنا كتب التراث، يعني مصطلح التراث هذا يمكن ما هو موجود في الأدب الغربي، موجود عندنا احنا مثلا ألف ليلة وليلة هل تعتبر مثلا من الكلاسيكيات العربية، مع أن في كلام أنه أصلا عبارة عن تجميع من القصص الأدبية الهندية والفارسية، ممكن لأنه تحت إطار الإسلامي، فبالتالي في افتراض بأن القيم الإسلامية نفسها هي ممتدة، فبالتالي إحنا جزء من ثقافتنا هي الثقافة الإسلامية، فنقدر نقول أن هذا الأدب أو ما نكتبه إحنا اليوم متصل بهذه الآداب. بس حتى لو تحس هذه الفكرة فيها يعني صعب أن تجادل بهذا الشيء، لما أنا أفكر مثلا في عبد خال وعبد الرحمن منيف وأشوف امتداد مثلا لألف ليلة وليلة، ممكن الواحد يربط هذا الشيء. يعني احنا نتكلم عن أدب، انصح ان احنا نسميه أدب سعودي، راح نتكلم عن هذا بعدين، اللي هو أدب أيضا مرتبط بالثقافة الإسلامية. فهل نقدر نقول ان هذا هو امتداد إلى ألف ليلة وليلة، فبالتالي احنا نقدر نعتبر ان هذه كلاسيكيات ففكرة أصلا رسم حدود ثقافية واتمدها تاريخيا، يعني نحتاج احنا نسأل أصلا هو ليش، يعني وش الغرض من كالفين انه يسوي هذا الشيء. يعني هو حين لما ذكر هذا الروايات اللي بعضها يونانية وبعضها فرنسية، هو ليش اعتبر ان هذا ترجع الى ثقافة واحدة من الاساس؟ وش اللي يبغى يوصل له في النهاية؟ وش السياق اللي جابها فيه؟ هل هو مثلا يبغى يقول ان يعني ما اعرفه، لان ما راح يعطي قيمة معرفية من هذا الكلام اللي قاعد يقوله، بس انه يمكن يبغى يقول ان في شيء يربط كل هذه الأعمال، فبالتالي إحنا نقدر نقرأ الأعمال اليوم على يعني زي ما تقول كانعكاس للأعمال السابقة. فما أعرف لما واحد يقول هذا الشيء وش الغرض من الأساس.
إيه هو لو بنتناولها من جهة الغرض، يعني على الأقل في يومنا الحاضر أو يعني خلال خلينا نقول آخر 150-200 سنة، في أغراض معينة فعلا مرتبطة بتكريس هذه الفكرة بوجود نوع من التجانس الثقافي الغربي وغير الغربي. أنا ما بحرق مقالة بانشرها في خرابيش مرتبة أو خربوشة بتكون، لما لازم أفخم ذاك ما تنشر كتدوينة في خربوشة، بيكون اسمها هل هناك تراث إسلامي. فكرتها تتقاطع وايد ويا أشياء قاعدين نذكرها الحين، اللي هي فكرة إنه يعني أول حاجة طبعا في يمكن في أحد بيقول إنه والله حسين قبل شوي لما قال إنه مثلا فكرة التراث اللي هو حسين الضوء مو أنا، لما قال مثلا يعني مثلا كالفين ولا الغرب ما عاد مثلا فكرة التراث بس إحنا عدنا، يمكن واحد يقول لا والله ذاك هم عندهم مثلا فكرة التراديشن. وهو صحيح هم عندهم فكرة التراديشن، بس إنه الفكرة المقصود بها إن إحنا التراث اللي قاعدين نتكلم عنه لما نربطه بمسألة التراث بشكل عام، لما نجيب طاري دائما نفترض التراث العربي الإسلامي على طول، هو يجيب بهذا التصنيف. هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية اللي نفترضها مو بس إنه هو مرتبط بهويتك اليوم يعني مثلا كشخص عربي فقط، لا، إلى حد كبير يكون الموضوع مرتبط بجانب عقائدي. هذه مشكلة كبيرة. يعني أنت مثلا لما تبغى تقول حاجة عن ابن خلدون، أنت ما تقدر تتناول مثلا كواحد حاول أن يؤرخ أو كواحد مثلا يحمل فلسفة التاريخ، لا، دائما بيكون في ذاك الجانب اللي بينظر لك أنه لا، كأن هذا جزء من اللي هو تراث إسلامي، فأي نقد أنت قاعد توجهه يعني بشكل من الأشكال بلامس فكرة عقيدة نحملها اليوم. طيب ما ابغى احرق بعد زياده، بس انه يعني في هذه الفكره
الله يساعدك والله اذا بتنشرها.
ايه هذا انا قاعد احاول الطف اللغه باكبر قدر ممكن، لانه يعني في فكره، يعني في ناس وايد مثلا لما يحاولون خلينا ناخذ مثلا الف ليله وليله او خلينا ناخذ ابن خلدون، يعني مؤلفات نحسبها اليوم ان هي مثلا جزء من تراثنا بهذا الشكل، نعرف فعليا انها ما يعني ما حصلت هذاك الاهتمام الا اول حاجه نتيجه للاحتكاك مع الغرب واهتمام الغرب فيها. يعني أوكي مثلا في ألف ليلة وليلة كان في مثلا مخطوطات يعني منتشرة بين المكتبات العربية ومدري وشو، بس فكرة ان احنا لازم مثلا نجمع ألف ليلة وليلة وان هذا يعني يمثل جزء من تراثنا احنا، ما يتلا بعد ما منه ذاك الفرنسي اللي بدأ يترجم الكتاب وبدأ ينشره بالفرنسية وحصله. ونفس الشيء ابن خلدون كان مسحوب عليه، لما راح ما ادري من هو اهتم فيه وبدأ ينشر وبدأ يتكلم، قالوا لنا اوه ترى احنا اللي سبقناكم، احنا والله عدنا فلسفه التاريخ قبلكم. فهي فكره تشكل هذا الفكره او تشكل التراث الاسلامي او فكره التراث الاسلامي، لان برضو بنرجع على فكره التعريف التقريري والتعريف الوصفي. انا ممكن اقول مثلا في كتاب معين من قبل مثلا 1200 سنه ينتمي الى التراث العربي الاسلامي بشكل عام، يعني من باب التوصيف ان كل ما كتب مثلا في هذا النطاق الجغرافي وباللغة العربية أقدر أقول أنه ينتمي إلى التراث العربي الإسلامي. لكن مو هذا فعليا التعريف اللي يعني يستخدم. يعني التراث العربي الإسلامي قائم أيضا على أقصاء يعني أنواع محددة من التراث، يعني ما بتشوف مثلا الكل يقول لك انه مثلا التراث الصوفي جزء من تراثنا خلاص هني بيبدي موضوع الاقصاءات وما بندخل حتى في سالفه المذاهب مال المذاهب هذه بعد تكون مشكله انه لما بندخل بنشوف انه مثلا اللي يشكل مثلا التراث يعني حتى لو بنقول مثلا تراث السني ترك عنه مثلا الحنبلي ولا الشافعي ولا غيره لما بنقول مثلا انه في تراث سني مقابل انه في تراث شيعي وبرضه لما بتقول تراث شيعي انت فغالبا افتراضك انه تراث يعني شيعي اثنا عشري ما تكلم عن تراث شيعي زيدي تراث شيعي اسماعيل فهو فكره التراث بحد ذاتها قائمه على هذه الاقصاءات فالشاهد من كل هذه الهدره انه يعني بمجرد ان احنا نتكلم عن التراث بهذا الشكل الهوياتي احنا بنخش بنص معمعه الاقصاء والتضمين وش المفروض يكون جزء من هذا من هذا التراث وش اللي ما المفروض يكون جزء من هذا التراث
في نقطه مهمه هنا يعني. يعني سالفه اللي هو الاقصاء زي ما قلنا من شوي احنا تعريف ما هو كلاسيكي او تصنيف ما هو كلاسيكي زي ما قلت دائما يحمل قيمه معرفيه فبالتالي في سلطه يعني في هذا التعريف تعريف في حد ذاته يحمل سلطه لانه يحمل قيمه معرفيه فبالتالي طبيعي جدا نشوف هذا يعني ديناميات القوه هنا تشتغل مره ثانيه لان السلطه فيها امتياز فبالتالي انت راح تحاول ان انت تسلب الامتياز من بعض الاعمال عشان ما تبقى كلها قيمه معرفيه عشان لا يصير لها قوه فتدخل دائما هذه يعني هذه اللعبة دائما راح تكون موجودة طالما هناك سلطة وطالما هناك امتياز اللي هو مأخوذ من القيمة المعرفية. النقطة الثانية احنا قاعدين نتكلم عن الفليلة وليلة وكالفينو يعني المصادفة ان ترى في ربط كبير بين هالاثنين وهذه يؤدي في النهاية يؤدي يعني الى تعريف يمكن احنا ما ذكرناه او ما ذكر اذا هو موجود او لا. لو ان مسافرا في ليلة الشتاء هي متأثرة بشكل كبير ب ألف ليلة وليلة أو مأخوذة زي ما تقول في تأثر من ألف ليلة وليلة في فكرة لو أن مسافرا في ليلة الشتاء فراح أدي هذا إلى التعريف أن الأدب الكلاسيكي هو الذي يكون عالمي ومؤثر على شعوب العالم. طبعا التأثر هو أن ألف ليلة وليلة زي ما نعرف القصة الرئيسية أو المظلة الرئيسية هي قصة شهريار وشهرزاد اللي تروي إلى قصة وراء قصة وراء قصة عشان تأخر أو يعني تمنع قتلها. فالقصة العامة والمظلة الكبيرة إن قصة شهريار وشهرزاد وداخلها نشوف إن عدد لا نهائي من الحكايات بحيث إن أنت تقدر تمط هذا الكتاب إلى ما لا نهاية عبر إضافة قصص. أنا ما أعرف إذا قرأت لو أنه مسافرا في ليلة الشتاء بس هي فكرتها لو أنه مسافرا في ليلة الشتاء يبدأ إنه يخاطب القارئ يقول أنت القارئ كذا اشتريت هذا الكتاب اللي اسمه لو أنه مسافرا في ليلة الشتاء وراح تقرأ كذا 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 خلص الفصل الأول يبدأ الفصل الثاني اسمه لو أنه مسافرا في ليلة الشتاء تقرأ فصل كأن رواية عادية شخص ما ذكر ظهر دخل مقهى وما أدرى إيش وذا بعدين تشوف أتذكر أنه كان يبادل بين فصل وفصل بين هذه القصة وقصة ثانية بس المهم أن أنت راح تكتشف بعدين أن أنت اللي كنت في الفصل الأول يكلمك اللي أخذت هذه الرواية في الفصل الثالث يقول لك أن أنت اكتشفت أن الفصل الثاني من هذا الكتاب ما ينتمي إلى الفصل الأول وكأن في واحد قطع الكتاب وحط فصل ثاني فيه فأنت تروح الحين تبغى تعرف هل الفصل الثاني ينتمي لهذا الكتاب أو لا وتبدأ بعدين رحلة طويلة في اكتشاف وين هذا الكتاب اللي اسمه لو أنه مسافرا في ليلة الشتاء متى يبدأ متى ينتهي فهذا يطرح عليك سؤال أصلا متى يبدأ الكتاب ومتى ينتهي الكتاب متى ينتهي الرواية أصلا يعني أنت لما قرأت آخر صفحة هل انتهت الرواية لو جاء حد ضاف عليها هل تصير أطول هل تبقى الرواية نفسها فما هي ما في ربط مباشر بس واضح جدا فكرة لا نهائية القصة الموجودة فيه لو أنه مسافرا في ليلة الشتاء والتأثر الموجود بألف ليلة وليلة. فنحن لو نرجع إلى موضوعنا بعد هالهدرة الطويلة إن الأدب الكلاسيكي مثلا أحد يقدر يقول إنه هو الأدب اللي يسموه يحب يسموه الإنساني. إنساني معناته إنه عابر للثقافات عابر للحدود الكل يقدر يقرأ ويتأثر فيه ويستخدمه. يعني قبل لا اعلق انا اول شيء انت وش رايك في هذا التعريف اللي يقول لك هو الادب الكلاسيكي هو ادب انساني في ناس واجد تحاول او تسعى ان هي تكتب روايه تكون انسانيه او عابره للثقافات بحيث ان شخص في اليابان يقراها ويتعاطف وياها ويفهمها ويستنتج منها معاني مثل شخص في البرازيل او الصين او فنلندا.
انا بخلي هذا النفس ما بقطع لانه يعبر عن لا الا فيه يعني نقطتين في بالي على هذه الفكرة. يعني أول حاجة إذا باخذ بالفكرة المتطرفة اللي باقولها بس عناد في اللي يقولون هذه إن وجود الأدب الإنساني ما أدري وشو. يعني في ناس هذه نفسهم يعني يفترضون إن في تطابق بين الإنسان يعني كنوع شو اسمه ككائن حي يعني كسبيشيز، وبين الإنسان كمفهوم ثقافي. يعني أنا مثلا لما يعني لما أقول بشكل عام إنه مثلا والله كل البشر يوعون ويعطشون وفي احتياجات يعني مرتبطة مثلا بالجسد وبقاء الجسد يعني حي ويستمر على قيد الحياة، فهذه احتياجات ممكن أقول إنها احتياجات إنسانية، أو يعني ما أفضل أقول إنسانية، أفضل أقول إنها احتياجات بشرية لأن هي مرتبطة بالبشر بما هم يعني كائنات حية. وعشان نعصبهم شوي وإحنا نشارك فيها، هي مخلوقات ثانية، ما إحنا الوحيدين يعني في هذا الكون يا غاليليو يا مدري من. المهم فهذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية لما بندخل بالجانب الثقافي من هذه فكرة الأدب الإنساني، يعني أتحدى واحد منهم يقدر يفصل بين فكرة الأدب الإنساني وفكرة كيف إن إحنا أصلا نقدر نقرأ هذا الأدب. يعني خلنا بنقول إن مثلا لو واحد بيقرأ لو أنه مسافرا في ليلة الشتاء، غالبا وش اللي بيسويه؟ بيروح يشتريها من دار المدى أو بيحملها PDF وبيقرأها مترجمة إلى العربية. طيب إحنا هنا من البداية دخلنا في معمعة المؤسسات اللي يعني أوكي إحنا يعني ممكن إحنا نقول بهذا الشكل الحالم أو ترى الأدب الإنساني هو الأدب العابر للثقافات، بس يا جماعة فيه ناس هم اللي يسوون هذا العبور،
هم اللي عبروه،
هم اللي عبروه، في مترجمين، فيه دور نشر، فيه يعني كل حاجة. يعني الحين ما برجع أذكر أشياء مثلا من حلقات كتب بيولوجي اللي راحت، بس مثلا اللي هو مثال مزرعة الحيوان، مزرعة الحيوان اللي يعني يصنف انه هو احد الاعمال الكلاسيكيه اليوم، واللي كل من يا ابو طاري او والله هذا الكتاب الذي يعري النظم الشموليه متمثله في الاتحاد السوفيتي وستالين، هذا الكلام الماكول خير كله تقدر تحطه في كوم وتروح تقول لهم طيب اول ترجمه عربيه اللي هي ترجمه عباس حافظ صدرت كم 1951، من اللي دعمها؟ السيايه. ليش السيايه مهتمين ان انتم يا في هذا المحيط الجغرافي تقرؤون مزرعة الحيوان بالعربي؟ هني بتخش مسألة الحرب الباردة. من بعد الحرب العالمية الثانية، من بعد 1945، صار في هذا يعني الكتلة السوفيتية والكتلة يعني بشكل عام الغربية اللي تقودها أمريكا، صار في هذا الصراع الثقافي. المخابرات الأمريكية، المخابرات البريطانية لعبت دور رئيسي في نقل مؤلفات نعتبرها اليوم كلاسيكية إلى لغات يعني كانت على قولتهم في الدول اللي لسه لا هي شيوعية ولا هي غربية، الدول اللي في النص، الدول مثلا زي مثلا مصر، يعني مثلا زي الشرق الأوسط بشكل عام، يعني دول في شرق آسيا، كانت كلها يعني هذا العبور الثقافي يعني ما هو عبور مجرد من العمليات اللي فعلا تنقله إلى اللغات المستهدفة. فمن هذا الجانب اللي بيصير لأنه يعني مسألة العبور الثقافي، مسألة الترجمة هي بنفسها بتكون مشكلة، اللي هو مشكلة سياسية. وما أدري إيش صح ضريت فالي مثلا فيه أظن يعني أشهر ترجمة حاليا متداولة في السوق حق اللي هو حق جلال الدين الرومي بالإنجليزية هي ترجمة كولمان باركس. يعني وين ما بتروح من تكتب رومي مثلا بوتر والحاجة، يعني أقدر أقول شيء من كيسي 90% من الترجمات اللي بتشوفها هي ترجمات كولمان. قبل فترة في أحد كتب في مقالة تفصيلية نقد كبير إلى هذه الترجمة من باب أن المترجم احتمال كبير انه ما يعرف اصلا، بشوف فارسي كان هو، ما يعرف فارسي، ان ترجماته كانت تشوه يعني الكثير من القصائد، تحذف تشيل تحط تعيد ترتيب، وفي اغلب الاحيان هذه اعاده التشكيل هي اللي تجرد القصيده من بعدها الصوفي الاسلامي. خلينا نقول يعني هو كان خلاص يعني ما يعني انت الحين مثلا يمكن تشوف اشعار جلال الدين الرومي اغلبها في تويتر، فوين واحد يحب واحده يحطها اشعار جلال الدين الرومي، فهذا جزء من تجريد اللي هو البعد الصوفي بالمدري وشو
يعني علمنه القصائد يعني.
اي خلاص انت الحين لازم تتكلم كان يعني
لازم تسوي مصطلح عشان شو اسمه
اي يعني وش اسمه خل المصطلح نزار قبننت القصائد. أيه كل شعر لازم يتكلم عن، لو الحلقه مرئيه كان عرفتون بس وشو اللي اتكلم عنه. فايه ف يعني بمجرد ان احنا نقول الكلاسيكيات، انا ودي يعني صراحه لو الود ودي اقول ان في حاجه اسمها ادب يعني انساني، ادب مدري وشو، بس ما فيه. زي ما انه ما في مثلا والله يعني احسن دوري في العالم ولا صح الدوري الانجليزي، بس يعني بشكل عام انه يعني في هذه الاشياء اللي تعرف اللي نتمنى انها تكون موجوده على نطاق واسع بس ما هي موجوده. لحظه انا كانت في بالي فكره بعد بذكرها عن نفس الموضوع اللي هو يعني اتمنى ان يكون الادب موجود.
على ما اتذكر انا مشكلتي مع فكرة الأدب الإنساني، أشعر أحيانا أن كثير من الناس يفكروا أن رواية كلاسيكية أو رواية إنسانية شيء يتعلق بموضوع الرواية. يعني موضوع الرواية هو ما يحدد إذا كانت الرواية إنسانية أو لا. طبعا اتفق في كل اللي قلته، طبعا هذا واضح له. فكرة أن رواية عابرة للثقافات لازم تمر بمراحل متعددة من 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 تمكين الرواية. يعني في شخص اختارها رشحها، في شخص يتكلم لغة هذه الناس افترض يعني عشان يعرف هذه الرواية، يشوف أنها رواية جيدة يرشحها يترجمها يعطيها دار نشر توزعها تسوقها، وحتى في تسويقها راح تستخدم بعض الأسباب اللي تخليك مفروض تقرأ هذه الرواية. لكن دائما تشعر أن الرواية إنسانية مثلا تكون متعلقة برواية الحرب، رواية تعبر عن مأساة نضال صراع، رواية ممكن تعبر عن فئة كبيرة. يعني يمكن الرواية اللي تتناول أفراد مهمشين أو شخص مهمش وقصة ما هي يعني ما 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 تعبر عن كتلة لي مجموعة كبيرة، لا هذه ما ما يعني ما ترقى أن هي تصير رواية إنسانية. لازم يعني مثلا رواية ساخنة ما تصير رواية إنسانية، لأن لازم تكون رواية جادة. رواية جادة يعني في تقاطع بينها وبين الرواية المأساوية، فبالتالي الرواية تكسب قيمتها من خلال مجموعة الصفات هذه اللي تساهم في تسويقها وتقديمها لك على أن هي رواية إنسانية، بحيث أن أنت لو قرأتها راح تقدر تستنبط منها معاني. بينما أنا أشوف أن كل رواية تكتب هي يعني لو بابالغ بقول كل رواية تكتب هي رواية إنسانية. أنت في النهاية قاعد تتكلم عن شخصيات تبغى تحقق شيء أيا يكون هذا الشيء، وأنت راح تفهم ليش هي تبغى تحققه، إيش الصراع اللي قاعدة تواجهه، وإيش اللي قاعد يمنع من أن يتحقق هذا الشيء. فبالتالي أنت قادر على أنك تأخذ هذا كله تحوله إلى معنى وتفهمه، وهذا الشيء اللي يخلينا إحنا نقدر نشوف أشياء فانتازية خيالية ما لها معنى، تنانين الطير وما أدري إيش، بس إحنا نقدر نستنبط منها معاني سياسية واجتماعية، لأن هذه أصلا الصفات هي الموجودة في الإنسان في كل مكان. فكل عمل هو بالضرورة عمل إنساني، بس تحويله إلى قيمة معرفية، تحويله إلى يعني إلى شيء، إلى قيمة. فهذا هو، هذه هي المشكلة، يعني نحن نحول الموضوع في حد ذاته إلى أنه شيء، إلى قيمة إنسانية. يمكن هذه هي المشكلة الأكبر في هذا، في هذا الجانب.
ممتاز، خلني أضيف نقطتين على نفس فكرة أن العمل الكلاسيكي مرتبط بموضوع. الأولى عشان بس أستفزك شوي وخليك تطلع من طورك يعني أكثر في الحلطمة، اللي هي اللي قلتها لك يمكن 90,000 مرة، اللي هو تعريف كندير للرواية. يعني تعريف كندير للرواية تعريف أحبه، تعريف حليو يعجبني، اللي هو الرواية التي تكشف لنا جانبا مجهولا من الوجود، حاجة بهالمعنى. فهذا تعريف أجين هو تعريف توصيفي، المفروض يكون توصيفي. لكن المشكلة لما راح كوندير ربطه بمسألة أن أوروبا هي رائدة الرواية، بالنسبة لها الرواية ظهرت أول ما ظهرت في أوروبا. ولاحظ أن احنا من البداية الحين قاعدين نمارس هذا النوع من الإقصاء شوي. يعني احنا ندري أن تاريخيا شعوب العالم كتبت يعني خلنا نقول أعمال ما كانت شعر، يعني أعمال نثرية خلنا نقول وطويلة، ويعني تتشارك أبعاد وايد من أبعاد الروايات اللي احنا نشوفها اليوم، حبكة شخصيات هذه الأمور. بس لسبب ما خلاص ترسخت فكرة أنه الرواية نشأت عند أوروبا الطبقة الوسطى في ذاك المدري إيش، فكوندير رأيه وقال أنه أوكي الرواية نشأت أول ما نشأت في أوروبا، فحط فكرة أنه كأن الرواية الأوروبية هي يعني في صدارة الروايات، يعني بحكم أن هي التجربة الأوروبية متقدمة لدرجة أن التجربة اللي يتكلم عنها واحد من أوروبا خلاص ما يحتاج أحد يتكلم عنها، في أوردي أحد كتب عنها بوجسمة. فمثلا زي ما قلت الحين مثلا خلينا نقول رواية حرب، يعني واحد مثلا اليوم من غزة خلينا نقول بيكتب والله مثلا عمل أدبي مثلا عن تجربة الحرب اللي قاعدة تصير، ممكن واحد يقول لك لا والله أنا مثلا رواية حرب الساعة 25 صحيح. ليش تقرأ رواية
الحرب والسن؟
خلاص إيه في عندك الحرب والسن. فهذا الفكرة أنه يعني ارتباط الموضوع أول حاجة بأسبقية تاريخية فيها اشكال، في فكره انه يعني طيب حتى لو الاثنين تكلموا عن نفس الموضوع، ممكن نحن لو بناخذ يعني بنتكلم في مانيولو عن افكار مانيولو في حلقه ثانيه، بس يعني ابسط جانب نقدي نقدر نتكلم عنه هو يعني مساله اللي هو المواقعيه البوزيشناليتي. مهما كان الموضوع المتكلم عنه، بمجرد ان احنا نغير موقع المتكلم احنا بنغير كل حاجه، خلاص بنغير النظرة، السياق الثقافي، المفردات المستخدمة، يعني كل حاجة خلاص بمجرد نحن بس نغير يعني موقع هذا. فكل هذا من جانب واحد، جانب اللي هو موضوع الرواية كشيء مرتبط ب يعني أسبقية تاريخية أو أولوية تاريخية. الجانب الثاني اللي هو وبرضه بنتكلم عنه في حلقة اللي بنتكلم فيها عن الكتاب اللي ترجمته التجربة في النقد، عن دور مؤسسات المؤسسات الأكاديمية بشكل عام اللي حاولت أنها تخلق يعني مجال معرفي أو مجال بحثي اسمه الأدب في كل الأمور اللي تلت هذه التصورات اللاحقة. ليش؟ لأن إحنا ندري لو تروح يعني أي واحد الموجود اليوم وتقول له مثلاً والله وش يدرسون الجيولوجيين، بيقول لك حيارة، بيدرسون صخور خلاص يعني عارف
صادق في...
إيه هو صادق فعلًا يعني. كان خلاص في موضوع معين هذا المجال، يعني مثلًا لما يقول لك مثلًا الجيولوجي يدرس الصخور غير عن لما مثلًا الكيميائي يدرس الصخور، لأن خلاص ببالك مثلًا الكيميائي بيركز مثلًا على مسألة العناصر، الفيزيائي بيرتبط مثلًا بالعمليات الفيزيائية، يعني مثلا عالم الاحياء ما بيدرس لك غالبا حجاره، اظن بيدرس لك المخلوقات الحيه، الجسم،
الحافير،
يعني الاحافير بارتباطها بحافير حيه موجوده الحين. ايه يعني مثلا اللي يدرسون الفورم نفرا اليوم او يعني جزء من اللي يدرسون الفورم نفرا قبل مثلا ما ادري كم مليون سنه يستفيدون من ان في لسه فورم نفرا عايشه اليوم وقاعدين يعني يحاولون بشكل ان يقربون الصوره لذهنهم من خلال يعني يدرسون الحاضر عشان يفهمون الماضي. ففي موضوع معينه تقدر تقول انه هذيلا كعلماء طبيعيين في انفصال بينهم وبين الموضوع اللي قاعدين يقولوها بهذا الشكل. بس لما تروح تقول طيب الأدب في الأكاديمية بشكل عام وشو يدرسون؟ أو يعني خلنا نقول حتى لو مثلا بتقول والله يدرسون الأعمال الأدبية واضح ما يبغى لها شيء، طيب وش يدرسون في العمل الأدبي بالضبط؟ ليش مثلا هذه الرواية لما يدرسها مثلا واحد ينتمي إلى أقسام الأدب تفرق عن نفس الرواية لما يدرسها واحد ينتمي إلى مثلا للتاريخ، إلى الفلسفة، إلى العلوم السياسية؟ يعني ما أظن في واحد مثلا تدري أنت يعني جماعة الفلسفة عندنا مجرد أنك تقول لهم مثلا أنه والله في رواية فلسفية يقول لك الغريب البركامو رواية فلسفية
صحيح عالم صوفي
عالم صوفي اللي هي شو اسمها ذيك الغثيان جان بول سارتر
صحيح.
ففي مع أنه لو تروح يعني خلنا نقول يمكن يعني ما صادفتنا إلا كم من واحد من اللي مهتمين بالأدب يعطون أهمية بنفس أهمية اللي يعطوها هذول المهتمين بالفلسفة. يعني أوكي ممكن الناس يقرأوا لك الغريب لأنه في النهاية ألبر كامو يعني شوية ذاك، بس تجي تقول لهم مثلا والله الغثيان ولا شيء ما بتحس نفس إذا بيقولون حاجة عن الرواية بيقولون الجانب الفلسفي منها اللي يقولون بهذيلاك، ما بتشوف في حاجة مثلا أدبية في الموضوع. فهني بتخش بإشكالي طيب إذا يعني كيف ممكن نحن نصيغ موضوعه. يعني ما بطول زيادة، بس الفكرة أنه يعني حتى لو بتروح مثلا تشوف تاريخ الأدب أو يعني تاريخ الأدب في الأكاديمية بما فيه من تاريخ النقد الأكاديمي تشوفه دائما مرتبط بمحاولة صياغة جانب معين هو اللي احنا المفروض ندرسه في العمل الأدبي كنقاد أدبيين كمدرويش. ناس قالوا لك والله احنا المفروض ندرس اللغة، ناس قالوا لك والله ندرس البنية، ناس قالوا لك لا والله المفروض ندرس البنى الثقافية في الويش اسمه.
هو أكاديمة الأدب هذا موضوع يعني في مشاكل كثيرة له الأدب، لأن أصلا من البداية تعريف الأدب هذا يعني شيء صعب جدا. يعني أتذكر حتى تيرا إيجلتون ناسك نظرية الأدب كان في فصل في البداية إنه ما هو الأدب، لأنه تعريف ما هو أدبي شيء معقد جدا قبل لا أنت تفكر إنك تدرسه لازم تحدد وش هو. الحين مثلا يعني لو قلنا مثلا المثال استخدمه لوحة مطعم مثلا أو لوحة بقالة ممكن تكون أدب يعني من كلمة واحدة، بس في ناس واجد مثلا يقول لك لا مو أدب. مثلا واحد يقول لك الأدب هو الكلام الغريب مثلا يعني، بس الكلام الغريب أيضا يعني أيضا هذه إشكالية ثانية نفس الإشكالية الموجودة في تعريف الكلاسيكيات إن الأدب تعريفه يحمل أيضا قيمة، لأن لو قلت لك أنا هو فعلا الأدب هو الكلام الغريب، بس أكيد إحنا ما نقصد مثلا ماشي بالعربي الجبرش اللي هو يعني الكلام الخربوطي
إيه.
هو كلام غريب، أنا أقدر أروح أتكلم إيطالي ولا أفك كلامه أو روسي ما له معنى، فهو جبرش وكلام غريب لكن ما هو أدب. ليش؟ لأن شيء مرتبط بالقيمة، لأن هذا الكلام ما له قيمة، بينما الأدب لا، الأدب دائما فيه اعتبار أن هذا كلام أدبي فهو إلى قيمة، إما جمالية تعطيك مثلا شعور بالنشوة زي مثلا بيت شعر، أو مثلا إن كلام يعني في معاني بحيث أنت لما تقرأها تستفيد منها من جانب معرفي ولا من جانب ما أدري قيمي، ولا يخليك تفكر في بعض الأمور وتراجعها وكذا. فدائما تعريف الأدب هو أيضا مرتبط بالقيمة، فأنت عشان تحدد يعني هم أحيان في الأكاديمية يبغى يدرسوا الأدب فبالتالي لازم يحددوا، فبالتالي لازم يجيبوا نصوص أو تعريف للأدب بما معناه أو يحمل فيما معناه أن هذه نصوص تستحق أن احنا نقرأها وندرسها. فبالتالي هني دائما راح تشتغل أيضا موضوع راح يشتغل مرة ثانية موضوع السلطة، احنا نبغى نصوص إليها قيمة. إليها قيمة يعني إيش؟ يعني إليها فائدة. كلمة الفائدة هنا بعد راح تدخلنا في في مواضيع ثانية، وش فائدتها، كيف نستخدمها، وش فائدة الأدب أصلا، ليش نقرأ، كيف ما أدري إيش. فتبدي بعدين تبدي كل هذه المشاكل اللي هي موجودة مو بس في الأدب، موجودة حتى في الاجتماعيات، بس ما بندخل هناك بعد عشان لا نتشعب أكثر، خلنا في الأدب. يعني هو دائما هذا الإشكال موجود، لأن أصلا من الأساس الأدب من الموضوعات اللي الواحد دائما يسأل كيف احنا ممكن نستخدمه في الحياة. ما حد يسأل عن الهندسة والعلوم، العلوم الطبيعية وحتى العلوم الإنسانية. يعني الواحد يقدر يستنبط بعض التطبيقات أو بعض الفوائد لهذه المعارف، بس لما نجي للأدب أنا عن نفسي حتى أسأل. أنا من الناس اللي ضد أن الواحد يروح يدرس أدب في الأكاديمية، أصلا ما أفهم وش معنى هذا الشيء، أنت عندك شهادة في الأدب. يعني بعدين بدأت أتكلم عن سلطة الناقد يمكن أفصل أكثر، بس أنه فعلا زي ما قلت أنت دراسة الأدب هو دائما يتعلق بالسلطة، لأني راح يتخوض في مسألة أيضا التصنيفات. يعني بعض التصنيفات تكون توصيفية زي ما قلت أنت، بس بعضهم أيضا يستخدمها كشيء تقريري، أو هذه رواية ما بعد الاستعمار فإحنا نقرأها، فهو يكرس إلى قراءة معينة عشان تستنبط منها معاني معينة. فدائما في إشكالات في محاولة وضع منهجية أكاديمية لقراءة الأدب. أنا في اعتقاد أن هذه العملية في حد ذاتها هي تخالف وتعارض الفعل الرئيسي والأساسي لفعل القراءة من الأساس. يعني فعل القراءة هو مفروض تكون عملية ذاتية تحررية، أنت الحين راح تدخل في ضمن نظام يكرس بعض القراءات وبعض الأفكار ضمن مجموعة، فأنت قاعد تقيد الشيء اللي أنت قاعد تحاول تمارسه من الأساس في البداية.
كنت بقاطع قبل شوية، بس قبل أطرح الفكرة من بالي على مسألة أنه يعني لما نفترض أنه مثلا الأدب الغريب ما يكون أدب جبرش، بس عادي يقول لك ناس مثلا زي جيمس جويس ويكتب لك كتب ويكتب لك فينيغنز ويك. فينيغنز ويك اللي هو كومبليتلي جبرش، بس عشان يتحدى اللي هي هذه التصورات المسبقة عن ونقدر نقول ترى صار عمل كلاسيكي هو. يعني هذا دائما الإشكالية المفارقة أنهم صار يعتبروا عمل كلاسيكي مع أنه قاعد يعني فعلياً يعني يتحدى الأسس اللي تقوم عليها فكرة ماهية الأدب، معنى الأدب، كيفية القراءة إلى هذه الأمور. بس إني أنا أتفق أنه دائماً يعني أنا على الأقل يعني ما أدري لأي درجة بأتفق وياك فكرة أنه وش معنى الواحد يدرس الأدب في الأكاديمية، لأن في النهاية ممكن الواحد يدرس أدب عشان يطلع في سبيس بتويتر وظيفة الناقد، هذا هدف
اطلع عشان تملك سلطه. اي اوكي سلطه.
اي بس شوف بنرجع لمساله السلطه. لا بس قصدي انه شو يعني انه هو بشكل عام انا اؤمن ايضا ان القراءه المفروض تكون فعل ذاتي، فدائما مستغرب من اللي يعني يربطوا لك الموضوع بشيء مؤسساتي. يعني يمكن اكثر نقطه نقاش ادخلها ويا الجماعه الكلاسيكيات هذه لا، لما تقول لهم انه مثلا والله حاجه على النقد الادبي، ما النقد الادبي يروحوا لك بحجه انه لا الناقد الأدبي يدرس له الأدب في الجامعة علشان يمتلك الأدوات النقدية.
يا أحنا ويا الأدوات هذه
إحنا المشكلة يا أخي الترجمة العربية حقت كالفينو ذكرت الأدوات.
لا
أي موجودة فيها سالفة الأدوات، بس أجين يعني هي في النهاية يعني بشكل عام خلنا نقول إن أي حاجة بتمارسها في الحياة بتكون فيها أدوات، سواء أدوات يعني ملموسة مادية أو أدوات
وش سكاريب. يعني
أو سكاريب يعني سكاريب حقيقية أو سكاريب ذهنية. يعني انا مثلا اقدر اني اقول بلعب كوره، ومن الادوات اللي تساعدني انه والله البس شراب، جزمه مسامير، تعرف العب في ملعب مو العب يعني في ايش في الشارع كذي، فكل هذه ادوات ملموسه حسيه تقدر انك ذا. وفي نفس الوقت يعني
لا بس في معنى هم يقصدوا بالادوات مو هذا المعنى، الادوات اللي يقصدوا بها انك تعرف كيف مثلا تشوط بمشط القدم، تعرف كيف مثلا كنترول على الكوره
بالزبط.
كيف تحضن، هذه الادوات اللي هم يقصدوها.
اي هذه الادوات الذهنيه، هذا اللي كنت بقولها انا في الجزء الثاني. بس ليش بقولها؟ لانه يعني اوكي في لعب الكوره مثلا انت لما تقول انك والله مثلا خلنا نقول يعني خلنا نقول على الاقل انك واحد يلعب كوره بيكون عندك تصور يعني اضعف الايمان انك تعرف ايش هي كره القدم. ليش مو ليش هي مو كره السله مثلا؟ يعني خلاص لما تقول انا بلعب كره قدم توقع انك تلعب بريولك الا اذا كنت حارس، بشكل اضعف الايمان يعني. فنفس الشيء انا اقول لما مثلا يعني هذا شو اسمه التصنيف يعني هو ضعف الايمان بعد لما انك تروح مثلا تقرا عمل ادبي، بقول انه اوكي انا مثلا قاعد اقرا عمل ادبي ليش؟ لان مثلا انا بلعب كره قدم لانها مو كره سله. انا نفس الشيء بقرا عمل ادبي مثلا لانه مو كتاب مثلا اللي هو والله
دليل تلفونات.
اي مو بالضبط مو كتاب دليل تلفونات، مو لانه كتاب دليل تلفونات مو مفيد، وممكن يكون مفيد يعني في ألف مليون حاجه في الحياه، بس خلاص يعني في التصور المسبق عندي لماهيه الادب كتاب تلفونات مو واحد منها. المشكله ان هذا اللي ياخذون دل الصفات بطريقه اخصائيه. برضو بنرجع للتعريف التوصيف والتعريف الاخصائي. يعني لما يقولك مثلا انه بياخذ عشان يمتلك الادوات، يعني أنا وش كمية الغباء بالنسبة لي في الموضوع؟ أنه في النهاية يعني كعلاقة سببية، وهذه حاجة ذكرها كالفينو وعجبتني، يقولك ما في أي عمل نقدي في الحياة يقدر يقول أكثر من اللي يقوله النص. بمعنى أنه شو، حتى لو أنت بتمتلك الأدوات، في النهاية أنت يعني خلنا نقول مصداق هذه الأدوات تحققها في النص. بمعنى أنه اللي حط فكرة الأدوات بكبرة طلع من سالفة أنه مثلا خلنا نقول قرأ 1000 رواية، ومن خلال هذه 1000 رواية والله مثلا خلنا نقول طلع لك بفكرة والله مثلا وش هي الشخصية. يعني هو في النهاية يعني درس النص دراسة مو مرتبطة بنظرية مسبقة ولا حاجة ولا شيء، لا هو خلاص قراءة مبنية على الاطلاع، بحيث أنه في النهاية يعني كون الفكرة أنه يعني أكيد هي تراكم معرفي، يعني هو تراكم معرفي في النهاية بيخدمك أنت كواحد قادر على أنك مثلا تربط قراءاتك، أنك تقرأ حضور روايات في روايات أخرى إلى آخرة، هذه كلها مبنية على التراكم المعرفي. لكن لما تقول أن أنا لازم أروح أدرس في الجامعة علشان أتعلم هذه العلاقات، عشان أتعلم هذه الأدوات، معناتك أنا زي اللي تقولني والله الشوت أما تكون بباطن القدم أو بظهر القدم، وأنا أروح أسجل أقوال. طيب بوز، أنا شايف أنها بوز بسجل أقوال. وش الهدف من كرة القدم؟ أنك تفوز وتسجل أقوال،
صحيح،
إلا إذا كنت زي مثلا تايلاند أمس أنك تحاول يعني تحافظ على التعادل قدر الإمكان. بس السالفة إن إيه يعني في هدف معين يتحقق إنك مثلاً تسجل جول، كيف سجلت الجول مو مهم في السياق الأكبر الأمور، تسجل الجول. فهذا نفس الشيء في الجماعات الكلاسيكيات اللي ما يشوفوا،
لأن مفهوم الفائدة في حد ذاته هو صعب القبض عليه. يعني ما في أحد، يعني أستغرب من شخص يعتقد إنه عند الشرعية إنه يجي يقولك ما هو المفيد إلك أنت في قراءة الأدب. يعني في مسألة اللي هو التنظير النقدي أو الأدوات، صحيح إن جزء منها يكون ناتج عن قراءة روايات واجد، واحد قرأ 100 رواية واستنتج، هذا موجود في التنظير النقدي. وأيضا في الجانب مثلا الآخر اللي هو يكون نظري بحت، يعني مثلا إحنا نستخدم اللغة ومعنى الدال والمدلول ونستخدمه في الرواية عشان نعرف إن علاقة الأشياء داخل الرواية معزولة عن علاقة الشغلات نفسها خارج الرواية، كل هذا الكلام الفاضي. بس بعدين في النهاية سواء كان هذا التنظير المنعزل عن النص مثل المبني عن اللغة ومبني على شغلات ثانية، أو التنظير المبني على النصوص، هو في النهاية مستحيل يصل إلى فكرة موجودة في الرواية اللي هي إيش الموضوع. الرواية دائما راح تتكون من إيش، من شكل، يعني تجاوز نقدر تقول من شكل وموضوع. يعني هي في موضوع في الرواية وقاعد الرواية تتناوله بشكل من الأشكال. هذه الشغلات ممكن تساعد إن أنت تقرأ الرواية بشكل ما، بس الموضوع نفسه ما راح تخدمك في كل هذه الدراسات والقراءات والشهادات، ما تخدمك في فهم هذا الموضوع. يعني في مثال أتذكر أنا قلت لك قبل فترة، يعني رواية تتكلم عن كرة القدم ولاعب كرة، من راح يفهمها أكثر، لاعب الكرة ولا واحد ما عمره لمس كرة بس هو مثلا دارس أدب ولا دارس؟ في احتمال لاعب الكرة يفهمها أكثر. ليش؟ لأن موضوعها يرتبط بشكل مباشر الرئيس في كرة القدم، فبالتالي في شغلات واجد موضوع الرواية نفسها يساعد في أنك تفهم هذه الرواية أكثر من أنت تفهم الدال والمدلول وإيش قال ساسيور وإيش قال فيتغنشتاين ومن هالكلام هذا. فاختزال الرواية في هذا الجانب أنا أشوفه شيء يعني أعتبره خرابيط، يعني أن واحد يأخذ هذه اللفة الطويلة عشان يفهم رواية، لأن الرواية في النهاية هي منتج ثقافي تتناول شيء ثقافي، فبالتالي أنت الشيء الرئيسي اللي تدخل بالرواية هو هذا التراكم الثقافي مو الجانب النقدي بذاك المعنى.
إيه في مثال بذكره بس عشان نكمل الأمثلة الكروية وعشان يعني نضيف على نفس النقطة، إنه وسألتك يمكن هذا السؤال من قبل وإحنا قاعدين يعني نجهز إلى هذه الحلقة، إن تشوف مثلاً الناس من اللي يتابعون كورة يعني ما يتابعون التحليل كشيء شو اسمه مرجعي بالنسبة إليهم، ما تفرقوا إياهم يعني. أوكي في جانبين، الجانب الأول يعني مثلاً لو تشوف واحد مثلاً اليوم يشجع برشلونة مو مهتم برشلونة قبل مثلاً 30 سنة، وش الأسلوب اللي كانوا يلعبون فيه، وش المدرسة الكروية تابعين لها، وش ما عدد الخرابيط خلاص، يعني هم حرفيا قاعد يتابع اليوم، قاعد يشوف اليوم وقاعد يحلل بناء على اللي قاعد يصير اليوم. لأن في النهاية علشان أنك مثلا تفهم أسباب الفوز والخسارة ما تحتاج ترجع لوش اللي قال كرويف قبل 20 سنة، ما خلاص ما علينا من هذا الكلام، كلام غير راهن نهائيا. فهذا من جانب. من جانب ثاني إن إيه يعني حتى مثلا تخيل في التحليل الرياضي، تذكر ذيك المرة يمكن يعني مثال خارج النص شوية لما أرسلت لك مقطع اللي كان يحاول يحلل كيف فهد المولد ضيع هجمة لأنه لاعب سيء، في حين أن لاعب ثاني أظن القادسية كان ولا شيء لاعب أفضل لأنه ما ضيع اللي هو يشوف إن نفس الهجمة. حلو، يعني كاتب ثريد كامل في تويتر قاعد يحاول يحلل هذا الشيء. رحت أنا بس طالعت القول، حتى شوف ما قرأت يعني التحليل كحاجة مسبقة ولا شو اسمه. لا شفت وش التحليل الكلام الخرابيط اللي قاله ورحت شفت المقطعين. تعرف عن لما أنت كواحد تلعب كرة حتى لو كان لعب حواري لعب طقطقة يعني بس بشكل مستمر بتشوف كمية الخراط اللي قاعد ينقال. لما تعرف صعوبة مثلا أن اللاعب يستلم يعني اللاعب القادسية وش اللي صار استلم الكرة انفراد هو جاي من الجناح اليمين بحيث أنه استلم الكرة كانت رايحة في النص وهو منطلق من الجناح اليمين فمنفرد من زاوية شوي. لما يكون منفرد من زاوية بيكون عنده حرية أكبر في الخيارات اللي يقدر يختارها لأنه أوردي جاي من زاوية. ف يعني حرفيا فكرة إن مثلا يكمل على الزاوية يكسر يعرض لاعب ثاني يطلع يساند وياه كلها بتختلف. فهذا المولد مسكين مستلم الكرة من النص اللي كان وراه مدافع الاتفاق سعيد الربيعي يعني فرق الطول والبنية الجسمانية واضح. وفي نفس الوقت غير أنه منفرد من النص قال يحاول يسبق المدافع ويتقدم بالكرة ويفتح لنفسه مجال أنه يسجل على اللي هو الحارس. كمية التعقيدات أنا يعني بحكم أن الواحد مهاجم ألعب فأعرف يعني تعرف شو اسمه وما أبغى الحين أشطح لمثال ثاني معلي لو شو اسمه في مرة نفس أجين نفس دير حملة الشهادات نفس المدروش يعني هذاك الأول حاصل على شهادة المدري إيش في التحليل الرياضي والخرابيط واحد ثاني مسوي نفسه أو مو مسوي نفسه يعني حاصل على شهادة في الطب شيء مرتبط بالعضلات والحركية والمدري وشو فقاعد يحلل هجمة ضايعة إلى حمد الله طبعا قول لي وقف إذا زهقنا قاعد يحاول يحلل هجمة إلى حمد الله ويحاول يربط تضييعها بسالفة أن إصابة حمد الله اللي صارت له قبل مدري كم ما تعالج منها بالشكل المناسب في عملية تقوية العضلات المساندة والخرابيط بحيث أن الدوران صار يعني قام يعطيك كلام أخراض. أجين طالعت الهجمة كانت إذا ما خضني على الباطن الكرة كانت جاية يعني تخيلت حمد الله الحين كمهاجم متقدم على الشبك فاكس برنت بيتقدم على الشبك اللاعب اللي لعب له العرضية يعني حرفيا يتله 3 سنتي ورا. فأنت تخيل لاعب حمد الله منطلق سبرنت رايح الشبك وتيله الكرة ورا بشوي مقارنة باللي هو كان يتوقعها وش بيسوي؟ يعني أساسا الريكفري من السبرنت يعني قتل الجهد خلاص أنت تعرف أن أنت سبرنت على الجهة الحين لا لازم أنك يوريكفر أنك تستلم الكرة أو تقرر حتى كيف تحطها. بس أجل
الحمد لله عنده حمولة زايدة بعد فتح توقيفة صعبة وكذي
ممكن صح.
بس الفكرة من اللي ذكرتها كله أنت إن اللي يلعب كو اللي قاعد هذا اللي نسميه إحنا ناقد رياضي يبين إنه مثلا ما عمره دخل ملعب ولا عمره مسك كورة ولا يعني الشغلات اللي يعرفها لاعب الكورة بشكل عفوي خلنا نقول أو بشكل طبيعي لأنه لاعب الكورة ما هي موجودة عند هذا اللي يسمي نفسه ناقد رياضي. المشكلة موجودة ترى عند الناقد. أنا من قبل كنت أقول هذا الكلام والبعض يمكن يشوف إنه لا كلام مو صح وكلام فاضي لأن ليش؟ لأن في عندنا إحنا بعد مقولات تتكرر دائما لدرجة إن الواحد يبدي يقتنع فيها مع أنها ما لها مرجع حقيقي. أحيانا تفكر تقول من هو أول واحد قال دي الكلمة أنا أبغى أقاول أبغى أشوف من وين جاهية دي الفكرة أساسا. إن مثلا الناقد مو بالضرورة الناقد يكتب مثلا يعني ناقد روائي مو بالضرورة يكتب رواية ممكن بس أنا أستغرب من ناقد روائي أو ناقد أدبي ما يكتب رواية ولا يكتب قصة ولا يكتب شعر ولا يعزف موسيقى ولا يرسم ولا يمارس الرقص ولا يمارس يعني ما يمارس ولا فعل فني أبدا بس أنا ناقد. يعني يعتقد بين قوسين الأدوات اللي تعلمها هذه من الكتب أو من الجامعة كافية أنه يفهم هذا الفنون. قال بالنسبة لي هذا كلام فاضي. ناقد ما يمارس أي عمل فني كلامه أرمي على طول في الزبالة ما أظن أنه راح يقول شيء مفيد. الناقل المفروض انه يمارس شيء فني عشان يزيد من فهمه الى الشيء اللي قاعد يتكلم عنه. يعني انت شخص يعني ولذلك دائما ايضا اقول ان اللي كتبوا اعمال نقديه وهم روائيين كتبوا اشياء مفيده ومنطقيه ومفهومه وعمليه اكثر من اللي عنده شهادات وعنده يعني عندك ميلان كونديرا كتب 4 كتب امبرتو ايكو على قد ان انا ما اشتهي بس ان كتب غير الروائيه تنفهم وجيده مع ان لغته صعبه جدا وهو بعد لأن هذا الجانب الأكاديمي فيه بس ستيل لأنه كتب روايات وانخرط في هذا المجال كتب أعمال نقدية مفيدة. حتى الأمثلة العربية كلهم يعني لما يتكلموا كروائيين يتكلموا عن الرواية أفضل من لما يجي من غير ما أذكر أسماء. يعني في ناس ما كتبوا روايات وألفوا كتب تشوف إن كتبهم يعني ما لها أي فائدة عملية أو مباشرة تحسها كلام تنظيري. وحتى من الناحية التنظيرية أحيانا تلاحظ أن النظرية المستند عليها أو اللي هو قاعد يحاول ينقلها مو فاهمها بشكل جيد إما بسبب الترجمة أو غيرها. فبالتالي إن تشوف هذه الكتب كلها عبارة عن ورق لو تحرقه عادي أو يعني تستفيد من تلف شاورما أحسن لأنه ما له أي قيمة أصلا يعني لا من ناحية النظرية ولا من ناحية العملية.
فعلا هو مجدد بنرجع بنفس يعني بنفس الفكرة أن يعني المعرفة المتأتة من ممارسة الشيء بتتجاوز أي شيء مرتبط. يعني يمكن قلت أنا في الحلقة اللي راحت أو شو اسمه أنه النظرية دائما متخلفة عن الواقع. الشيء يصير في الواقع أولا بعدين يجون أصحاب الشهادات العليا ديلين ويحاولون يقدموه يحاولون يحطونه ضمن إطار مفاهيمي وإلى غير من هذا الخرابيط. ويمكن بعد ما المشكلة فيها أشياء وايد أقولها وأنساها لو يمكن يعني على الأقل أدري أن قلت لك مثلا اللي هو مقالة كرينشو اللي عن التقاطعية. يعني دائما لما تشوف مثلا أحد يستخدم اليوم التقاطعية ما تقاطعية 90% أوكي قلت 90% ثلاث مرات في الحلقة 95% يتكلم عن مقالة كرينشو اللي نشرتها في 1991 ما أدري 92. هذه المقالة اللي بالنسبة لها تعد فتح مبين في فكرة التقاطعية. يعني فكرة التقاطعية جوهرية مش هي أنه يعني في نوع ما بختزل الموضوع أكثر من لازم بس إنما هو التمييز اللي يمارس مثلا على امرأة سوداء يكون كانت تقول مزدوج لأنها يعني لأن في تمييز يكون عرقي وتمييز جندري في نفس الوقت. ففي يعني أشياء وايد مرتبطة بالموضوع. بس ليش هم يعتبرون دل يعني المقالة البحثية فتح مبين؟ لأن بالنسبة لهم في أحد نظر لها. لكن مجددا لو بترجع إلى نفس الرواية اللي تكلمنا عنها ذيك اليوم رواية زنج. رواية زنج هي اللي انكتبت عام 1921 ما أذكر السنة بالضبط. يعني كتبت قبل تقريبا 70 سنة من ما كتبت هذا المقال البحثية وكانت تناول يعني هذه الفكرة أدبيا وبشكل يعني يسموها الكلمة العربية comprehensive
شامل
بشكل شامل بمعنى أنها الشخصية الرئيسية مو بس مثلا امرأة سوداء لا امرأة سوداء بشرتها بيضاء لأن إليها له أبو أبيض وأم سوداء وهذا فتكلم عن مسألة العرقية العبور العرقي التمييز اللي ما حرفيا لو بتروح مثلا تقراها ممكن واحد بعدين طبعا بعد ما يقرأ المقال حق كرينشو بيقول والله هذه رواية تقاطعية. ليش؟ لأن خلاص صارت كلمة التقاطعية هذه مرتبطة كمصطلح تحليلي نظري يصلح إلى تحليل الأشياء اللي كانت قبل. بس فعليا على أرض الواقع لا هذا الشيء أوردي كان موجود كانت في ناس تتكلم عنه. الفرق مجددا متى هو صار رائج في الأكاديمية. يعني المشكلة إحنا دائما نلف وندور وندخل إلى مسألة إن في النهاية بنرجع إلى سلطة اللي هو المؤسسات سواء كانت اللي هو الأكاديمية أو الأدبية.
ويتم تكريس هذا القراءة بعدين يعني بعدين تصير رواية زنج من الصعب جدا إن أحد يقرأها في خارج نطاق التقاطعية. فبالتالي يعني أثر حتى على المعاني المحتملة الموجودة في هذه الرواية. هني يجي سلطة الأكاديمية وسلطة النقد في تكريس بعض القراءات. يعني مو بس تكرس نصوص، تكريس النصوص في حد ذاته مشكلة لأن يبرز النصوص على حساب نصوص أخرى لأسباب يمكن تكون خارج نطاق الأدب، لكن أيضا يفرض علينا حتى قراءات معينة. يعني لو أجي أنا وأتكلم عن 100 عام من العزلة بقراءة مختلفة عن القراءة المعروفة والمشهورة يطلع علينا عينات من الناس يعني مستفزين بشكل يعني استفزهم الموضوع بشكل كبير ومعصبين لأن أنا قدمت قراءة غير عن القراءة اللي هي مو مفروضة بشكل مباشر بس مفروضة من خلال زي ما تقول السلطة الأكاديمية أو سلطة النقاد أو السلطة اللي ما هي مرتكزة على أي شيء فعل حقيقي. يعني هذه مشكلة أكبر لأن أيضا مو بس يعني على كل المشاكل اللي ذكرناها هذه أيضا حتى تقوض فعل القراءة حقي أنا. يعني أنا أعرف أن هذه الرواية تتكلم عن هذا الشيء يعني أنا بس راح أقراها وأقول مرة ثانية نفس الكلام. يعني مش الغرض من فعل القراءة الحين بالنسبة لي يعني بقرأ دوستويفسكي وبقول لك دواخل النفس البشرية
لازم إذا ما قلت أنت ما قرأت دوستويفسكي
صحيح
واحد ثاني
تشكك في فهمي إلى الرواية حتى يعني فنعم
هذه نقطة أظن زين ندخل بها من جديد على كالفين ومسكين أهملنا شوي
إيه؟
لأن في حاجتين النقطة الرئيسية اللي ذكرتها اللي هي على هو النقطة الرئيسية واحدة من النقاط اللي ذكرتها على مسألة إن كيف إن في قراءات يعني تقرر وش المفروض إن إحنا أو كيف إن إحنا المفروض نقرأ النص وش الأشياء اللي نتأتى منها. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي هو كيف هذا الشيء يأثر أساساً على فعل القراءة نفسه بغض النظر عن يعني سواء أنت وافقت هذه القراءات ولا خالفتها لكن نفس الوقت هي أثرت على القراءة سواء أنت قاعد تتحداها ولا لا يعني قاعد تأثر على الموضوع. فهذا الشيء اللي ايضا كالفينو يعني يذكره. يعني اظن هو توقيت المثال اللي حقه غلط شوي. يعني هو ذكر التعريف السابع الكتب الكلاسيكيه هي تلك الكتب التي نلاحظ فيها تاثرها بكتب سبقتها من ناحيه ونلمس تاثيرها في ثقافه او مجموعه ثقافات من ناحيه اخرى. وراح وش ذكر المثال اللي هو يعني أتساءل عما إذا كان النص يحمل هذه التأويلات فعلا، لو التأويلات زي ما قلت أنت القراءات اللي عند دوستويفسكي بأغوار نفس البشرية، هل النص يحمل هذه التأويلات فعلا أم إنها قشور تراكمت عليه؟ فالشاهد إنه يقول إذا قرأ كتاب من تأليف كافكا يشوف نفسه في حيرة، هل هذا كتاب كافكاوي ولا لا؟
فنشوف طبعا
كافكا
يقول رف اليوم كافكاوي،
رف اليوم كافكاوي بامتياز.
نعم.
إيه فشوف شايف يعني صار مصطلح كافكاوي مستقل عن كافكا، يعني أنت حرفيا لما تقرأ رواية كاتب منها كافكا هذه الرواية بالضرورة كافكاوية، لكن لا أنت لما تقول كافكاوية بالمعنى التنظيري فأنت يعني لازم تحط في بالك يعني مجموعة معينة من التصورات، في تشيك ليست يعني مثلا حاجة سود يعني حاجة سوداوية تشيك.
نعم.
حكومة
مأزق بيروقراطية
صح. إيه مأزق فرد في قبال بيروقراطية تشيك. نعم. أنه قاعد يحاول يهرب من
تشيك. احتقار الذات
انقلاب إلى زهيوي ما أدري. فليش أقول توقيت شو اسمه المثال اللي هو ذكر غلط عن الكافكاوية؟ لأن التعريف التاسع هو اللي أشوفه يعني يرتبط بفكرة القراءة كفعل ذاتي وفي نفس الوقت تحرري، اللي هو الكتب الكلاسيكية هي التي نعتقد أننا أحطنا بمضمونها مما قيل لنا عنها، لكننا نكتشف أنها أكثر أصالة ومبتكرة وتنافي توقعاتنا بعد قراءتها. ما أحتاج أذكر بحلقة المسيري وش اللي صار في حلقة المسيري، يعني مجددا يمكن يعني أغلبنا عنده تصور عن فرانكنشتاين، خلاص بمجرد أن تذكر فرانكنشتاين في صورة هذا الوحش الأخضر اللي عليها وش يسموها سداتين عند أذونه وقاعد يمشي وإيده مرفوعة ويقتل الناس، في هذا التصور. أنا لحد الحين ما أدري بالضبط من وين طلع، هل هو من الأفلام، هل هو بس من الصورة معينة ولا كذي، بس شاهد إنه شو ليش أذكر هذا المثال الحين، لأن هذه واحدة من الروايات اللي حاضرة مو بس يعني بشكل واضح في مخي كيف الفرق بين الصورة المتكونة على الموضوع وبين هذا، يعني كل ما أذكر وش كمية الصور اللي عن رواية فرانكنشتاين مقارنة بلما قرأتها يعني أضحك على كمية القراءات الخاطئة. أضحك لأنه شو؟ من أول حاجة فرانكنشتاين مجددا بيرجع ما هو الوحش، هو العالم اللي صنع هذا الوحش، واللي كانوا يصوروا لك من قبل إنه هي فكرة مرتبطة يعني لين اليوم يصنفوها كأنها رواية خيال علمي، ومجددا بشكل يعني تقريري تقدر تقول فعليا الجانب العلمي فيها يعني ما أدري تعرف لي سوالف بس ما في تركيز على وش الشيء العلمي بالضبط اللي صار.
الشيء العلمي هو إعادة شخص أو خلق شخص يعني من العدم أو شيء كذي يعني.
إيه باستخدام الكهرباء وباستخدام المعارف اللي تعلمها اللي هو.
إلى التفاصيل العلمية غير موجودة، بس ما يترتب عليها من نتائج هي يعني هو حتى لو ظهرت في شكل بسيط، بس يعني فكرة الوحش في حد ذاته هي الفكرة الجوهرية في الرواية، فمن هذا الباب هم يشوفوها.
يس.
خيال علمي.
أنا أتفق إيه، بس شوف لما مثلاً تقول خيال علمي مثلاً الرواية زي فرانكنشتاين. رواية خيال علمي لا مثلا رواية اسمها هذه The Martian الفيلم اللي مثلها مات ديمون، تعرف أنا واحد من وياي في الدوام رشح أنه هو تحب رواية خيال علمي فهذه رواية بتعجبك، تعرف اللي تقرأ رواية اللي حرفيا صفصفت مصطلحات وأدوات وأجهزة ومدروش يعني مثلا يقول لك وراح إلى الخزان الأكسجيني المربوط بصمام نيتروجيني لأن عملية تركيز الماء تتطلب جزئين من الهيدروجين زي طيب وخير يا طيروك، عارف انه هو عارف يعني دي التفاصيل كلها يعني الذنوات ما كانت بالنسبه لي فيها الذنوات، كان الموضوع حتى لو تشوف يعني في نقد وايد من ليال الكتاب نقد مرتبط بان في اشياء علميه كانت ذكرها ما هي دقيقه، يعني شوف يعني خلاص هو حط نفسه في ذا القالب انه هو يبغى يكتب روايه خيال علمي مبنيه على تغليب الجانب العلمي ان هذا الشيء ممكن ان واحد يعيش في المريخ بعد ما طارت عنه مركبته، مقارنه بروايه اللي هي ماري شيلي الجزء العلمي لو تروح يعني انا اقول لو تروح تشيله في النهاية فكرة الوحش طالما أنها كانت قائمة بهذا الشكل ما بتمس يعني جزء كبير من جوهرها. فليش أقول لك أنه على الصورة المسبقة والصورة اللي ويش اسمها أن المسيري في ذكراته ذكر أنه كان يعني كان يطقطق أو مو يطقطق كان يعني يتفاخر أنه الوحيد من الطلاب الماجستير في الجامعة درس ماجستير ودكتوراه في أمريكا، فهو يقول أنا الطالب الوحيد اللي كنت أقرأ كل الكتب المقررة، الباقين كانوا يروحون دور ملخصات لها اللي هي ايش يسموها هذيك سبارك نوتس يمكن ولا ما ادري ايش، كانوا هم يقرون ملخصات
شموب
يمكن في النت الحين فشويه مطورين بس سالفه ان يدورون ملخصات ويقدمون له يحلون واجبات، أنا كنت لا أروح أقرأ من جد وجديد وما أدري إيش ويروح يربط بتنشئته وهذه الأمور. لما جيت لوصف لورات فرانكشتاين طلع إنه هو أعظم من ديال الطلاب اللي حتى ما راح قرأ الملخص. لو قرأ الملخص حق الرواية بيدري إن كل الكلام اللي كاتب منه غلط.
وش قرأ عجل؟
هو قال إنه
لو وش قرأ يعني إذا ما قرأ الملخص
ما قرأ. هذا أنا أقول لك هو فعليا عنده الصورة في باله ويفكر إن الصورة تطابق اللي هو الأصل اللي هي رواية فرانكشتاين وراح أتكلم بالصورة مباشرة. الصورة تخالف تماما كل حاجة مذكورة في الرواية. إذا كمية التفاصيل اللي ذكره 10 9 منها غلط حرفيا. يعني يقول لك إن فرانكشتاين قام وقتل صانعه غلط. لا فرانكشتاين لا هو الوحش عشان يقوم ولا هو اللي ولا حتى الوحش قام وقتل خالقه ولا راح يعيث الأرض فساد بالطريقة اللي واجه اسمه. ولا الرواية يعني تطرق إلى فكرة أن العلم اللي هو ثمرة الإنسان يؤدي به إلى مقتله. هذه كلها أفكار لاحقة. يعني ماري شيلي لما كتبت الرواية في 1819-1820 تقريبا فكرة العلم المدمر ما كانت يعني موجودة بالشكل الحاضر اللي صارت بعد الحرب العالمية الأولى. يعني هذه الأفكار اللي ذكرها طبعا ما علي الحين قالوا أنه بايق من مدرسة فرانكفورت ولا مو بايق وما بستخدم كلمة ألطف للتأدب يعني. لا إذا كان بايق من مدرسة فرانكفورت هذه مشكلته. أنا علي بس أن الخطاب اللي كان يستخدمه يعني خلنا نقول منطقيا وفلسفيا وكل الكلمات الحلوة دي ما كانت ممكنة في زمن ماري شيلي. ما كان ما صار في هذا الدمار اللي ألحقته الحروب. يعني هذه الفكرة من بعد الحرب العالمية الأولى شوي والحرب العالمية الثانية تحديدا خلاص. يعني الحرب العالمية الثانية خصوصا صارت في فكرة الأسلحة النووية. خلاص أنت عارف اللي بمجرد أنك تلقي كم قنبلة أنت تقدر تمحي البشرية وتمحي كل نوع شكل. هني صارت فكرة العلم مدمر. هني جاء المسيري في هذا السياق. فهو في باله صورة العلم اللي أسقطها على صورة مغلوطة على رواية فرانكشتاين وحاول يطلع لك بذا.
حاول أنه يسقط الفكرة اللي في باله عن الرواية.
إيه.
بس الشيء الملفت في هذا التعريف إنه يقول لك العمل الكلاسيكي هو العمل اللي لما تقرأ تشوفه مختلف تماما عن اللي سمعت عنه. وهم يستخدم كلمة الإشاعات حول هذا الرواية. بس هذا يثبت إنه في كلام حول الرواية. في رأي سائد حول الرواية. طيب وش اللي خلى هذه الرواية يكون إليها رأي سائد وأنها تكون منتشرة؟ فهذه رجعنا أيضا للفكرة نفس هذيك. يعني ما ينطبق هذا الكلام على رواية ما هي معروفة. يعني نفس فكرة تكريس القراءات. يعني في قراءة مكرسة يجي أنت بعدين تقرأ هذه الرواية تشوف شيء مختلف تماما عن الرواية الحقيقية. بس ممكن على طار إن قراءة خاطئة تدي يعني أنت بعد استخدمت هذا الشيء. بس الحين واحد هل ممكن احد يقول ان في قراءه خاطئه او قراءه يعني لو واحد مثلا بيحجر لك بيقول لك طيب وش دراك ان قراءتك انت هي القراءه؟ يعني انت حين شفت الكتاب او العمل الكلاسيكي هذا مختلف عن القراءات السائده. اوكي يمكن اختلافك انت هو الخطا والقراءه السائده هي الصحيحه. يعني
نقطه واعتراض مشروع تماما. نعم. اقدر احيل على نفس الجواب اللي قلته لما له سولفت ويا ندى الهتاي في حلقه لماذا نقد النقد. يعني هي في نقطه ذكرتها واللي اتفق بها فيها كليا. طالما أنت تقدر تستجب أي قراءة تطلع فيها، يعني خلنا نقول بشكل متطرف أن كل قراءة صحيحة، لكن يعني طبعا مجددا هذا بشكل مثالي أن كل قراءة ذا بشرط أنها تكون مصحوبة باستشهادات من النص تدلل على هذا الشيء. يعني ليش أقول لك أن قراءة المسيري خاطئة؟ لما قال أن فرانكشتاين قام وصنع وقتل خالقه، هذه يعني هذا التفصيل الاستشهاد بالنص استشهاد مغلوط. هذا الشيء مو موجود في النص أساسا. نفس الشيء يمكن مثلا انا ليش اقول لك مثلا قبل شويه على فكره الكافكاويه، انا ما قرات الا يعني روايه ونص حقت كافكا. يعني حاولت اني اقرا اللي هو شو اسمه المسخ، بس يعني اجين قريتها بالترجمه اللي حقت دار الجمل، فما استشعرت فيها يعني كميه التصورات اللي لما واحد يتكلم عن المسخ والتحول الى صرصور وكيف تتخيل انك حشره في هذا العالم، ما حسيت فيها. فقلت يلا نلوم الترجمه شويه وقراءه الضعيف وقتها. بعدها ما أدري كم سنة قرأت اللي هي المحاكمة. المحاكمة أساساً اللي هي نص يعني ما هو مكتمل، أو بالأحرى خلنا نقول مو هو بالشكل اللي احنا نشوفه اليوم، هو نتيجة جهد اللي هو المحرر حق كافكا اللي أخرجها لنا بالشكل ورتبها بالشكل اللي هو يعتقد أنه هو التسلسل المنطقي للفصول. وما أدري أساساً إذا كانت في أجزاء ناقصة ولا لا، بس المهم بشكل عام أنه يعني شكل الرواية اللي قاعدين نشوف اليوم الشكل النهائي لها ما هو كافكا نفسه اللي حطه.
فأتوقع القلعة هذه مو المحاكمة بس أو
مقر القلعة. فندري إن هذا الشيء ينطبق على المحاكمة. أي فإذا اثنينهم نفس الشيء بعد مشكلة، لأن هذا هو مجدداً بيطلع لنا فكرة أعظم. اللي هو هذا عنوان حلقة جاية، اللي هل كان طه عبد الرحمن طهويا؟ فهذا نفس الشيء، هل كان كافكا كافكويا؟ لأن إذا تقرأ رواية كافكا وتشوف مثلا اللي هو لك هذا الصراع بين الفرد والبيروقراطية والمجهول، وتقرأ بعدين مثلا رواية زي قلت لك المحاكمة، تبدأ يعني تشكك في مشروعية هذه القراءات وفي كمية الوسم. يعني أتذكر منه ذاك شو اسمه الفرنسي التفكيكي،
مو فوكو اللي هو دريدة،
دريدة أيوة. إذا ما خاب ظني كتب مقالة بحثية كاملة، لحظة دقيقة يعني عشان لا أكون فلسف من راسي، إذا ما خاب ظني أنه كتب مقالة كاملة على اللي هو تذكر في المثال اللي يمكن ورد في القلعة بعد ما أدري، بس اللي كان موجود في المحاكمة، في قصة إن في واحد يوقف عند باب وفي حارس
مو القلعة هذه، أنا يمكن أنا شكلي اللي مخربط ما أدري، المهم كملي. بس
حتى أنا يمكن مخربط، بس إن هذا أنا شفت هذا اللي اسمه كتب ورقة بحثية كاملة عنه بعنوان لا ما أدري البيبر، بس إنه كتب بيبر كاملة اللي هو على هذا المثال وحدود القانون وما أدري وشو غيرها من هذا الخرابيط. تعرف أول ما بدأت في البيبر، ما خلصها ما قريتها نهائيا، بس أول ما بدأت حاولت إني أقرأها ترى قلت كأنه خراط شوي، وقفت. ليش؟ أنا كنت قرر رواية وحسيت من البداية أن في معاني قاعدة تحمل أكثر من اللازم. شفت سموها هذيك المرة يعني بدون ذكر أسامي مجددا، لما يعني فيها هبة في تويتر مثلا رسام أو رسامة يصور لوحة وتالي يصور نفسه هي اللوحة اللي هو صورها. تذكر في يمكن تحليل واحد من المفكرين السعوديين على الفن في عصر الليبرالية وسلعنة الرسام والمدري وشو ذل،
ليش ما أعرف الصراحة بس
تعرف يا أخي يعني تعرف اللي هذا مضحك الموضوع. مثلا لاعب
بلكني هو
أظن ألغى حسابه هو أساسا ما تفرق، بس سافن وشو أنت تخيل مثلا الحين مثلا تطلع تصور سيلفي وتطلع تلعب كورة، عادي إنك تصور روحك قاعد تلعب كورة، بس لا الحين لما أنت ترسم وتصور نفسك ويا اللي رسمته، لا أنت الحين بتخش في زمن الليبرالية والفن والسلعنة المدري، ما في شيء يعني شيء عادي. طيب انا صورت نفسي، تذكر يمكن شو اسمه في ذيك المقاله اللي قلت لك لما فيها في الجزئيه الاخيره منها كانت موجهه ضد اللي يصورون نفسهم سيلفي في الجيم، يعني انت تفكر الحين قاعد تتميل الحين بعضلاتك ولا طيب يا اخي طيب حتى لو مثلا بغيت تتميل انت وش عليكم يعني؟
صحيح.
اعرف اللي خلاص انا هذا انا لما مثلا اصور في الجيم انا اعرف بالضبط يعني وش السياق اللي اصور خلاص، يعني في مثلا في اهداف عندي اهداف مو عندي ولا شيء، بس عارف اللي يروحون الجيم يعرفون ليش بيصورون في الجيم. يعني 95% من اللي بيعلقون على صورة الجيم منهم اللي يروحون الجيم اللي يعرفون مثلا والله كيف قدرت مثلا انك والله الباي اللي حقك يصير هالقد،
صحيح، او بكتب لك منور اخوك
منور اخوك جامد هذا ايش اسمه. فالسالفه انه انت خلاص بمجرد انك وش قاعد تصور في هذا اللي يروحون الجيم او والله كيف الدايت اللي حقك كيف المدور شو، مو بالضروره تروح تحمل هذه المعاني كلها ان الحين الجيم او روحه الجيم اليوم هي رفاهيه مرتبطه بانه صورة معينة عن كمالية الجسد، وأن كمالية الجسد لازم تكون بناء على يعني مفهوم مو شو اسمه هرقليطي مفهوم هرقليطي إلى الكمال الجسدي والذي ينحدر من آلهة الإغريق.
هو تتميلح وخلاص يعني ما
إيه أنا ما عندي مشكلة أتميلح وخلاص، بس مو عارف لي ما يحتاج أروح أقول والله كل هذا السياق، لأن هذا السياق ما هو relevant خلاص. أنت قاعد تسوي شيء سويت and that's it.
لا بس تدري وش الفكرة، أنا بالنسبة لي الشخص اللي يحاول أنه يقدم قراءة خاصة إذا كانت يعني صادقة وأصيلة حتى لو كانت مغلوطة، على الأقل ستيل هو ما خالف زي ما تقول فعل القراءة نفسه، أفضل من شخص يعني يقرأ عمل ويقدم لك قراءة ما تقدم أي جديد. يعني هذا نشوفه احنا دائما بالذات في البوكتيوبرز، أنا جت فترة أتابع بوكتيوبرز فضول ويمكن حرش بعد أبغى أشوف يعني وش يقوله، يعني تقرأ رواية وتشوف هو إيش يقول عنها. كثير من الأحيان ما يقدموا لك أي شيء، يعني تحس إن هذا الشخص هو فعلًا قاعد يقرأ، ولا الفكرة إن إحنا نقرأ وصور أنا 10 دقائق أتكلم أعطيك معلومات الكل يعرفها، بينما ما في قراءة يعني صادقة جنوين أصيلة نابعة من هذا القراءة نفسها. فبالتالي الشخص اللي قاعد يحاول يقول بعض الشغلات اللي يمكن تكون أحيانًا مو منطقية، بس على الأقل قاعد يحاول إنه هو يوصل النقاط ببعضها ويخلق صورة ويخلق معنى جديد، حتى لو كان مغلوط أنا أشوف أنه على الأقل هذا ساهم في عملية القراءة بشكل عام، يعني أنه أضاف معاني حتى لو ما كانت موجودة. وأنا بالنسبة لي هذا هو الفعل النقدي المفروض يصير، هذا هو الفعل النقدي، مو أنك تقول لي رولان بارت قال وفلان قال، لا، محاولة استنباط معنى حتى لو ما كانت عملية مثالية هي الطريقة اللي المفروض الواحد يمارسها في عملية القراءة. مو أنك تقول لي قراءات مكرسة موجودة من قبل مكررة، أو أنك أنت تحاول أيضا تصعب من لغتك وتبدأ تصك مصطلحات وتجيب لي أسامي ناس تعرف في الأكاديمية أو في بعض الأوساط الثقافية على أنهم نقاد وتستشهد بهم. كل هذا أنا شو ما له قيمة مقارنة بالشخص اللي قاعد يألف، مع أن هذا الشخص ممكن يحتقره وشوفه يلفق، بس أنا بالنسبة لي هذا قاعد يمارس عملية نقدية طبيعية صحية، وتؤدي في النهاية أنه يتطور، يعني تحسن ملكة التلقي عنده. يعني بعض الروايات يمكن احنا ما نقدر نقراها بشكل جيد لان احنا مو فاهمينها او ما عندنا التراكم المعرفي اللي يناسب موضوع هذه الروايه،
او لانها سيئه،
او لانها سيئه، يجوز احيانا مثلا ما في شيء تقدر تستنبطه منها. بس على الاقل اللي يمارس هذا الشيء يحسن عنده ملكه النقد، ملكه التلقي. تشوفه مثلا حتى في الافلام، لما يشاهد فيلم يعرف يبني قصه موازيه لقصه الفيلم، وحتى في الروايه يبني زي ما تقول قراءه ثانيه توازي قراءه هذه الروايه. بينما ذاك الشخص أنا أشوف مستحيل لو يقعد يقرأ 100 سنة، وإحنا نعرف واجد يعني ناس في الأكاديمية ما يعني ما أحس بيتغير هذا، لو بعد 10 سنين 20 سنة هو راح يكرر نفس الكلام ومارس نفس الأسلوب ولا يستفيد من قراءات اللي قاعد يقدمها. طبعا ما حد يستفيد من قراءات اللي قاعد يقدمها، المستفيد الوحيد هو تلميع صورته الاجتماعية كشخص ناقد عنده سلطة عشان بعدين نستضيفه ويتكسب من هذا الموضوع. يعني تحسها هي عملية سياسية أكثر ما هي عملية استنباط معرفة من كتب أدبية أو يعني عملية حتى جمالية أو أي شيء من هذا الكلام.
إيه هو أظن لو بتكتب يعني مقالة لمن يكتب النقاد بتشوف إنه يكتبون لبعضهم، يعني الناقد يكتب الناقدين الثانيين، لهذا يعني دائما الاحتفاء بين النقاد يكون بين بعضهم البعض، اللي هم يشيرون لبعضهم على قولتهم بالبنان بالمدري وش ذي، اللي هم يطبلون لبعض، هم اللي يعزون لبعض، لأنهم في النهاية يعني الشغل كله اللي قاعدين يسووه مرتبط بمؤسسة التبادل فيها يكون يعني مرتبط بانتمائك لهذه المؤسسة، بمعنى أن أنت تكتب مثلاً خلينا نقول مقالة بحثية مدري وشو أكسسبل تكون للطلاب وللبروفيسورات المدري وشو هم اللي يداولوها. يعني أبسط حاجة مثلاً فكرة الليترشر ريفيو، الليترشر ريفيو في أي مجال من المجالات اللي موجودة في الأكاديمية قائمة على هذا الشيء، قائمة على أنك آخر أبديت في الديسكشن الحاصل وشو هو
بالضبط،
فتروح تجيب الوجه. يعني مثلاً لو تروح مثلا
ما اظنهم حتى يكتبوا الليترشر ابديت، لو يكتبوا الليترشر ابديت بيكون يمكن على الاقل شيء افضل من الخرابيط اللي قاعدين يسووها.
مو هذه واحده من الاشكاليات، انهم يعني ليش بالنسبه لك مثلا تحس ان ما يقدرون هذا الشيء؟ انا ازعم انه جزء منه ان انت اساسا تشوف هو مو مواكب اللي قاعد يصير، هو حرفيا حتى لو مثلا بيتكلم لك عن النقد يعني يمكن امبرتو ايكو اخر ابديت بالنسبه له، اخر واحد يعني ايش يسموها اخر سنة
latest
the latest. بس في ده يرجع لك رولان بارت، يا أخي لين اليوم الناس ترجع لك الماثيو أرنولد اللي كم 1800.
بس مسألة الليترشر ريفيو يمكن تكون مختلفة عن العلوم، احنا متعودين على مسألة الليترشر ريفيو في الأوراق البحثية لأن احنا في مجالات علمية أو تنتمي إلى العلوم الطبيعية والتجريبية الامريكال يعني، فبالتالي في نوعا ما تراكم معرفة، فبالتالي في حاجة اسمها literature review بمعنى أن هذا آخر ما توصل إليه هذا الحقل المعرفي اللي احنا فيه مثلا جيولوجيا أو جيوفيزيا أو ده في هذا الموضوع، فمهم أن تتحطه في البداية عشان تعرف أن أنت واصل إلى هنا وأنت بتضيف عليه. بينما في الأدب واحد مثلا يقول لك ما تتفاضل النظريات النقدية من ناحية الخط الزمني، يعني مثلا يقول لك أمبرتو إيكو ما زال relevant، ما زال إلى معنى ومفيد أفضل من فلان الفلاني اللي في حلقة الرياض الفلسفي مثلا يعني، أو
ممكن يعني بعقب النقطة الأولى عشان نرجع عليها شوية. يعني هو السؤال إن إيه هو كلام صحيح على literature review، بس السؤال هو أنت بمجرد أنك تسأل نفسك متى أنا بقرأ literature review فتأوردي دخلت إلى اللي هو معمعة النقاش الحادث بين المؤسسات نفسها. يعني أنت ما بتقرأ literature review غالبا إذا مثلا إذا أنت كباحث، انت لازم تكون ملم بهذه الامور لان انت في النهايه كانت قاعد توري ان انت جزء امتداد الى اي نسخه بالضبط، الى اي وش اسمه الريسيرش اللي حقك اساسا قاعد يصير يعني للتصليح او تصويب اي مثلا خطا منهجي كان موجود سابقا، وش الداتا اللي مثلا ممكن طلعت الحين بحيث انك تقدر تعدل موديل موجود مسبقا. فسالفه ان انت قاعد تسويها في النهايه الى المشتغلين وياك. يعني انا ليش دائما يمكن اتكلم عن واحد معين لما لما ينشر مثلا الأوراق البحثية، تم بحمد الله اليوم مثلا نشرت ورقة بحثية بعنوان الأشعة الكهرومغناطيسية في روايات كافكا. يعني لو تروح تعطيها خلنا نقول إلى واحد يعني قاعد يمشي في الشارع، تقعد تقول أحمد تدري الحين صار اللي هو الأشعة الكهرومغناطيسية في روايات كافكا، خلتنا نفهم ليش ذاك فلان راح شو اسمه، ترى ما بقول وش الكلمة اللي بيقولها، بس إنه يعني عارف اللي إيه طيب أوكي يعني سلامات في شيء في لا عارف الوضع كله ضحك. أنا عارف اللي لما أتكلم عن المجتمع، حتى لو يعني واحد مهتم بالأدب بشكل عام، يعني أتكلم عن اللي يمارس خلنا نقول في المؤسسات الليترشر ريفيو في هذه المواضيع، غالبا حرفيا حتى مو يهم الكل اللي يمارسون. يعني لو تروح تاخذ المجالات الإنسانية، لما واحد بيكتب مثلا ليترشر ريفيو عن الريسيرش اللي هو قاعد يكتبه، يمكن البقية يروحون يسوون سكيب، انا بعرف انت وش قلت، ما علي من وش الشكل اللي قالوها، في النهاية انا بروح لانت وش قلت عشان اشوف هل اقدر استخدمه ما اقدر استخدمه. واللي اجين بيرجعنا لسالفة اللغة الترقيات، الى سالفة هذه الامور اللي تكون مرتبطة باخر ابديت.
احنا دخلنا في هذا المجال وقاعد يتكلم عن كالفينو والكلاسيكيات، خلينا نرجع لها نطول عشان ندخل الحين في الكانن او المعتمد.
ايه هو هذا النقطه الثانيه، هذا اللي كنت بقولها، انه أوكي. انا ما عندي مشكله ان يقول مثلا لو واحد بيقول انه رولان بارت ستيل ريليفنت، يعني انا اعتقادي انه يعني بشكل عام اذا بناخذ القراءه على انها فعل ذاتي تحرري في النهايه يرجع على الذات، فانت ممكن انه تقرا الى واحد مثلا زي رولان بارت عاش مثلا في الستينات والسبعينات وما ادري كم، بنفس القدر اللي ممكن ترجع الى افلاطون. انا ما عندي مشكله في الموضوع على المستوى الشخصي، بمعنى انت عادي انه يعني اوكي انا واحد مثلا من الناس اللي دائما يركز مثلا على مساله السياق التاريخي، انك ما تقدر تفهم عمل الا في سياقات التاريخيه وما ادري وش وهذه الامور، انا ما اقول ان هذا الشيء تعارض وياها، لكن الالمام بالسياق التاريخي وهذه الامور مو يعني بالضروره شيء قابل للتطبيق على مستوى القراءات الفرديه. اللي في النهايه احنا لما مثلا بنقرا يعني 90% مثلا من الاعمال اللي بنقراها مترجمه، انت لما بتقرا افلاطون بتقرا بالعربي بالانجليزي، مو بتقرا غالبا باللي هو اليونانية الأيونية ما أدري وش اللي كتب فيها. نفس الشيء مثلا بما أن احنا اللي يعني بنتكلم عنه، والله مثلا رولان بارت ما قرأت رولان بارت بالفرنسي، قرأت بالأشياء اللي موجودة بالعربي وبالأشياء اللي موجودة بالإنجليزي. فأنا من الأساس يعني هذه الأشياء مرتبطة بقراءات ذاتية، لأن لو بتكلم عن السياق التاريخي أو السياق الثقافي فأنا مستحيل أقدر أتجنب أني أتكلم عن مسألة اللغة الأساسية اللي كتب فيها الموضوع. يعني هل أنا مثلا يعني مجددا من منظور خلنا نقول تاريخي شوية، عشان انك تقدر تفهم العمل في السياقات الثقافيه انت لازم تكون اساسا قادر على انك تقراه يعني في ثقافته الام، حاجه كتبت بالعربي تقراها بالعربي، او عشان بندخل احنا مساله اللي هو هل في حاجه اسمها ادب عربي. يعني مثلا خلينا نقول لما بقرا روايه سعوديه فانا لازم اكون غير اني اعرف مثلا اللغه مثلا العربيه بشكل عام، لازم اكون غالبا ملم بال يعني مثلا بالمصطلحات السعوديه المستخدمه، وفي نفس الوقت لازم اكون ملم يعني لما تكتب روايه في نجد مثلا عن البيئه مثلا المرتبطه بالصحراء وغيرها والباديه، غير عن المخرج مثلا روايه في الشرقيه مرتبطه مثلا بالزراعه والصيد. يعني لو بتكلم مثلا عن
وأرامكو
ايوه بالضبط، يعني مثلا روايه زي ايش اسمها روايه
كيك أرامكو، يمكن ما حد يعرفها، لا تروح لواحد في تبوك ما يعرف مثلا وش كيك أرامكو.
وليش في مشاهر يعني مشاهر ليش في مخابز معينه اشتهرت من افضل من يسوي اللي هو يعني كان في عندنا مخبز في الجيش يمكن سمعت الموضوع،
يحط في المنيو كيك أرامكو.
اي كيك أرامكو كثر ليش انه كان يشتغل اساسا في أرامكو، ف يعني هو يعرف الرسبي اساسا، هو كان يسويها. فكيك أرامكو لما يقول لك هو خلاص يعني شيء مبني على ان هذه انه مبني على هذا السياق اللي الناس تعرف مو بس فيه كيك أرامكو، لانه شريحه كبيره من الطبقه العماليه في ذاك الوقت ممكن تشتغل في أرامكو، وكانت يعني هذا الشيء شو اسمه كان اللي هو رائج بينها. في مصطلح ثاني كان يستخدم حق السيارات، نسيت وش هو الحين، في سيارة معينة لين اليوم أظن يسموها بنفس الاسم، لأن أول ما يبوها كانت أول ما يبوها أرامكو يعني كانت تسمى بدل الاسم، بس نسيت الحين وش هي، مو السكس ويل، في حاجة بس عموما
فولكس واجن القديم اللي هو ما أدري،
لا لا ما أدري والله. عموما يعني ما بارشطح بزيادة، بس الفكرة إن إيه يعني كل هذه الأمور تطلب إن أنت تعرف يعني مو بس اللغة ولا بس إنك تعرف هذا الناس وش قاعدين يسوون، لا إنك تكون فعلا منغمس شوي إلى حد ما. فمن زاوية تاريخية
اللغة بالمعنى الثقافي تقصد أنت؟
إيه اللغة بالمعنى
مو بالمعنى العملي. يعني المثال الواضح مثلا إحنا عادنا إحنا عمال آسيويين هني يفهم اللغة العملية، شيل ركب حط، بس لو تقول له نكتة ما رح يفهمها لأن النكتة منتج ثقافي.
بالضبط
اللغة منتج ثقافي.
أيوة. فهذا اللي برجعنا على مسألة إنه يعني لو بنرسم المقابلة بين يعني لو بنرجع على فكرة الأدب الإنساني شوية، يعني ان اساسا بما ان اللغه عائق الى ان احنا نقرا هذه الاشياء بلغتها الاصليه بدون شيء، حتى ما بقول والله وقتها روح شوف الاعمال التاريخيه ولا ده، لا يعني لازم ان احنا نكون عارفين بلغتها علشان ان احنا نقدر نقراها كما ارادها على الاقل الكاتب بالمصطلحات اللي هو استخدمها بالمدري ويش بهذه الامور. فالشاهد انه لو نروح نسوي فاست فورورد شوي، القراءه كفعل ذاتي تحرري، يعني انت بتكون غالبيه قراءاتك مترجمه ومدري وشو، ممكن انك تستشهد يعني قلت لك افلاطون وارسطو زي ما تستشهد برولان بارت، ما عندي اي مشكله نهائيه في هذا الموضوع على المستوى الفردي. الاشكاليه كلها تصير لما انت كانك تحاول تبني يعني مثلا له اطار نظري ولا اطار معرفي، كان حاجه قالها افلاطون قبل 2000 سنه بتكون راهنه معرفيا الينا في عالم اليوم، هني الاشكاليه بتكون بالنسبه لي يعني.
اوكي
ما أدري كان أدري شطحت بزيادة وكلامكم يمكن جوعني زيادة بس بشكل عام عارف.
لا لا أنا قاعد الحين أبغى أدخل على مسألة اللي هو عشان نرجع للكلاسيكيات، لأن الكلاسيكيات مرتبطة بشكل رئيسي بفكرة المعتمد أو الكانون، وكل هذا مرتبط بشغلات واجد قلناها من بدينا اللي هي السلطة وسلطة الناقد والأكاديمية والمناهج الدراسية وكل هذه الأمور داخل في مسألة المعتمد والكتب الكلاسيكية. لأن أولاً فكرة الكانون يعني تفترض أن هذا الكانون الموجود فيه هي أعمال كلاسيكية، ما أعتقد أن في كانون في عمل صار له مثلاً سنتين ثلاثة أربع سنوات. طبعاً هم في جملة يحبوا يقولوها اللي هي أفضل ناقد هو الزمن، فمستحيل يعني يحط لك عمل جديد، لابد أن العمل صار إلى 20-30-50-100 سنة عشان يبدأ أنه يدخل في المعتمد. يعني أنا بالنسبة لي في فكرة المعتمد تستفزني نوعا ما، وكتاب بلوم هارولد بلوم اللي هو المعتمد الغربي يعني هذا الكتاب ضايقني بشكل كبير، واستغرب من الناس اللي قرأوه ويعني ما علقوا عليه. أنا أعترف أن أنا قرأت يمكن فصلين منه وحسيت أن أنا راح أحتاج جهد وصبر كبير عشان أكمل، لأنه مو مسألة أنه قاعد يقول شيء يختلف وياي فيه، أنا واحد من الناس يعني ما يعني مو إنه يعصبني هالشيء. أحيانا تشوف ناس في تويتر لما واحد يقول شيء ما يعجبهم كوت وجلد، مو لهالدرجة يعني، بس قصدي إنه ما أقدر أخذ كتاب أو كاتب بشكل جدي وهو قاعد يتجاوز أفكار أنا أشوفها بديهية وبدون ما يرد عليها. يعني أنا الحين قاعد أقدم حجة وفي حجة مضادة بديهية بس أنا زي اللي كأني ما أشوفها وأتجاهل عشان ما أرد عليها، أنا ما أقدر أخذ هذا الطرح بشكل جاد، وأعتقد أنه يجيني اعتقاد أن هذا الشخص يعني ما راح يقدم لي شيء بذيك الفائدة. كتاب المعتمد الغربي حق هارولد بلوم كان يتكلم عن اللي هو مشكلة دائما تذكر اللي هو المعتمد الغربي يخلو من زي ما تقول بعض التصنيفات الإنسانية أو غيرها. يعني مثلا لما نطالع إحنا في ما يعرف بالمعتمد الغربي راح نشوف أن يمكن كل الروايات أو جزء كبير منها ألفها رجال بيض من دول تنتمي إلى يعني لها تاريخ استعماري أو ما يعرف اليوم مثلا بالكومنولث بريطانيا أو يعني المعسكر الغربي بشكل عام. فهو يقول أن في هناك مجموعة، طبعا هو عاطنهم بعد مصطلح سمينهم School of Resentment. أنا لاحظت اللي يستخدم كلمة resentment دائما كنت بقول حمار، بس يعني دائما يعني تحس يعني لأن منه اللي يستخدمها أيضا في سياق مشابه أو سياق يعني زي ما تقول إقصائي له جوردن بيترسون. يعني هو هذا النوع من الناس اللي عنده امتياز دائما يحاول أنه يضع الآخر في موقع أن أنت ما سويت شغلك، أنت يعني في موقع اللي أنت سيء جوهريا. They are bad people، استخدموا هالمصطلح ده، هم ناس سيئين. إذا يتكلموا مثلا عن السرقات في أمريكا أو في الجيتوز اللي يعيش فيها السود وكذي، فنفس الشيء هو كان يتكلم عن دولين مسمينهم له School of Resentment. يقول دولين اللي قاعدين يحاولوا أن يوسعوا الكانون، دائما نستخدم كلمة توسيع الكانون عبر إضافة أعمال هي ما هي جيدة فقط عشان زي ما تقول إحنا نعبي الكوتا أو يعني نحط لنا شخص أسود ونحط امرأة عشان نغطي كل الأطياف. بينما الفكرة أسهل من هذا الشيء يعني بمراحل، يعني هي الاحتجاج أو الحجة أو النقد مو بهذا الشكل، هو النقد مقلوب. أنا شخص يقول أن هذه الأعمال هي أفضل ما كتب في أوروبا ما أدري وش في العالم في خلال هذه الفترة، ووضعت هذه اللستة وبعدين أنا لاحظت أن في تشابه في هذه اللستة. المفروض هني يكون في زي ما نقول إحنا ريد فلاج أو في مؤشر يخليني أنتبه ليش أنا كل اختياراتي كانت بهذا الشكل. يعني في مثال أنا أتوقع قلت لك من قبل له كان احنا بنسوي منتخب في السعوديه هني، وعدنا اليه خلينا نفترض ان احنا ننقي افضل اللاعبين، فاحنا نقينا افضل 26 لاعب في السعوديه. لما نقيناهم وخلصنا طلعنا في الليسته شفنا 20 لاعب يلعبوا في نادي واحد، خلينا نقول نادي البس ازرق مثلا يعني
في البطن
فاحنا حين راح نعرف ان لا في خلل. ليش؟ لان يعني الدوري هدفه ان تتوزع المواهب فيه على كل الفرق، لان الفكره الرئيسيه من الرياضه ان يكون في تنافسيه رياضيه تؤدي في النهايه الى انتاج مواهب وانتاج اللعبه بشكل افضل. فكونهم انهم تكونوا في فريق واحد، لا هني في خلل اداري، في مشكله يعني زي ما نقول سيستميك اللي هي منهجيه تؤدي لهذا الشيء يصير. لو نرجع الى مثال بلوم، مثال أسوأ لانه هو اللي قاعد يحط، يعني حتى هو ما عنده معيار جوهري ينقي فيه افضل الروايات، لا هو اللي يقول وبعدين يشوف ان كل هذا موجود، كلهم بيض كلهم رجال، ومع ذلك قاعد يتجاوز فكره انه يمكن تكون في مشكله ويقول لك انه لا احنا يبغون نضيف. طبعا في مثالنا حق الكوره لو تقول لواحد يشجع الفريق الازرق بيقول لك يعني تبغى نجيب لاعبين سيئين، لا هي مو الفكره تجيب لاعبين سيئين، هو ايش اللي خلى كل اللاعبين الجيدين يروحوا هناك. بس مثال حجه بلوم حتى اضعف من كذي، لانه هو اللي يقول هذا افضل الروايات، هذا افضل ما كتب، بينما في الواقع انه لا، الأقرب إن مو هذا أفضل ما كتب، الأقرب إن في تحيزات، في معايير أخرى، في أشياء تتعلق بديناميات القوة والسلطة هي أدت إلى خروج حاجة اسمها المعتمد اللي أنت قدمته بهذا الشكل. والأسوأ من هذا كله يجيك واحد من بلد ثاني، من مكان ثاني، من ثقافة ثانية، ويأخذ هذا الشيء على إنه شيء جوهري تقريري ويبدي يستخدم عليك إن هذا أفضل ما كتب. فالموضوع بالنسبة لي جدا مستفز، يعني موضوع اللي هو المعتمد الغربي.
إيه يعني أتفق معك تماما في هذه الفكرة، وهو يعني برضو إذا بناخذ مثلا مسألة اللي هو يعني حتى مثلا بحاجة زي اللي يقول هارولد بلوم، يعني بيكون في اعتراض دائما، وهذا شوف أغلب يعني لو بناخذها بلفظة أكثر تأدبا شوي، أغلب المحافظين بيتبنون طرح بلوم، لأن فكرة المحافظة لما تتجلى في المجالات الثقافية هي فكرة يعني على أقول سلفية؟
هي
فكرة سلفية بمعنى إنه شو؟
بس وضح لما نقصد السلفية بالضرورة الدينية، بس فكرة السلفية هي تقدير ما هو سالف، صح التعبير؟
بالضبط، يعني بالمعنى اللغوي إن ما هو سالف أفضل من
ما هو خالف.
يعني خلاص
لازم سج،
هي لازم بعد تسبع أحسن عشان يطلع العنوان الفرح له. بس إن إيه الفكرة إنه كان خلاص يعني هي هذه الأسبقية، إن هذا السلف يعني كانوا يمتلكون من الأشياء اللي تخلي كل حاجة بعدهم يعني أقل، يعني بشكل عام أقل، ما أقدر أقول مثلا الحين. ففي point of view ممكن تقول أن الكلام اللي يقوله منطقي، إذا الواحد يعني محافظ سواء هو يدرب هذا الشيء ولا ما يدرب كونه محافظ، يعني هو بيتبنى هذه الفكرة، يعني لازم يكون عندنا نوع من المعتمدات هذه، سواء معتمد أدبي، معتمد مدري وشو، أمهات الكتب الفلسفية، كلها يعني تطيح نفس ضمن هذه الأمور، أنه ما يدخل في ذهنه يعني سؤال التضمين والإقصاء نهائيا، ما يدخل في باله. يعني زي ما قلت أنت، وش اللي يخلي أن فيه معيار معين يحط كل هذه مثلا الكتب تحت اللي هو في يعني ضمن المعتمد ويستثنى الكتب الثانية؟ وش هو المعيار بالضبط اللي موجود فيها؟ في 95% من الأحوال هذا المعيار الغالب بيكون زي ما قلت أنت اعتباطي، بيكون شخصي. يعني حتى لو بنحاول نقول مثلا في شيء في حاجة اسمها أدب عظيم ومؤلفات عظيمة هم مدري وشو، في النهاية يعني المعيار الاختيار لهذه الأعمال بيكون شخصي اعتباطي لكل هذه الأمور. فبرجع بنفس المثال على هارولد بلوم اللي ذكرته في بداية الحلقة، في الفرق بين العنوان الأصلي والعنوان الفرعي حق مقالة مدري، العنوان الأصلي والعنوان المترجم حق ولا حتى المترجم، العنوان الأصلي حق مقالة كالفينو والعنوان الثاني اللي هو أيها الإيطاليون أستحثكم على الكلاسيكيات، أو لماذا نقرأ الكلاسيكيات؟ لأنه بمجرد أن احنا ندخل فكرة الهوية الثقافية، يعني أوكي كتاب هارولد بلوم واضح المعتمد الغربي، من الغرب بالنسبة له؟ يعني أنا فاتح لفهرس الكتاب بس عشان أشوف منهم الأشخاص اللي ينتمون بالنسبة له إلى الغرب.
شكسبير أول
الشيخ سبير، دانتي، يعني مكتوب يوليسس وبياتريس، بس ما أدري يوليسس مقصود فيه الحقة اللي هو هومر وهذا، ولا في حاجة ثانية، شوسر، سيرفانتس، مونتانيو، مولير، ميلتون، بشكل عام عشوائيا غوتا، ولاحظ الحين هذا أهم شيء، تولستوي. شايف كيف؟ إنه هو الكتاب يتكلم عن المعتمد الغربي، وفي واحد زي تولستوي اللي هو يعني لو بناخذ تعريف الغرب اليوم ما هو غربي، إلا واحد بيقول إنه يعني روسيا دولة غربية أو إنه هذا. فالفكرة إنه بسهولة إن الواحد يلاحظ إنه فكرة أو يعني متخيل الغربي هو اللي صيغ كل حاجة تجي بعدها، مو العكس، مو إن هذيلا فعلا ينتمون إلى مثلا ثقافة متجانسة وبالتالي هي أعمالنا العظيمة كغربيين. لا،
الفكر هو اللي يحدد،
الفكر هو اللي يحدد. ليش؟ لأن ممكن مثلا تولستوي هو فعلا يعني ما أعرف شكل الباب العربي، دائما أستخدم كلمة استملاك اللي هي appropriated.
استيلاء.
إيه بس استيلاء كان شوية
قصد cultural appropriation.
إيه
تملك أظن ترجمة له استيلاء أو شيء، استيلاء
ثقافي، استيلاء استملاك. الفكرة إنه شو تولستوي يعني تم الاستيلاء عليه أو تم استملاكه ضمن معتمد الأدب الغربي، بس في أشياء ثانية في الحياة ممكن لا، يعني مو جزء منها. يعني زي ما كنت أقول إنه قبل لما ذكرت في حلقة كتب بيولوجي، يعني مثلا تشوف لما تحاول تكتب تاريخ الفلسفة بيروح يقولك يعني بديهيا اليونان جزء من هذا الموضوع، بس لو تروح اليوم في الخطاب العام ويقولوا لك انه يعني هل اليونان دولة غربية، بيكون في تحفظ شوي، لان اليونان وارتباطها مثلا بفترة طويلة مثلا الحكم العثماني والسيطرة العثمانية وثقافة الشعب اللي موجودة الحين ونوعية الطبخ اللي ياكلونه والعادات الثقافية اللي حقهم يعني بالنسبة اليهم تقربهم من يعني الشرق، عارف؟ فاللي ضحك انه ممكن يقول لك مثلا فيما يتعلق بالفلسفة لا عادي اليونان دولة غربية، بس لما يتعلق مثلا بالاقتصاد او يعني التكوين الاجتماعي في هذه الامور لا مو غربي. ليش؟ ان احنا لازم عشان نكون غربيين لازم يكون في ذي المعايير الى اخره الى اخره. فهذا المضحك في الموضوع دائما بالنسبه لنا ممكن تحقق لها في اكثر من جهه، انك توري كيف ان المعادله معكوسه. يعني برضه لو بنرجع لمساله مثلا التراث العربي الاسلامي بنشوف فيها انواع وايد معكوسه بنفس هذه الطريقه، ان ليش تقصي مثلا الاعمال يعني المؤلفات العربيه على يد غير المسلمين او المؤلفات الاسلاميه على يد غير العرب؟ ليش من البدايه قلتنا هذا ما ينتمون الى تراثنا اليوم؟ وانا متاكد طبعا في اجوبه وايد بتكون مرتبطه باللي هو بجده بلحظه خلينا نقول بواحده من لحظات الاصطدام ويا الاستعمار في القرن 19، هذا كان لعب جزء كبير من الموضوع، لان في لحظه الاستعمار هذه كان فعليا في هذه الصوره المتجانسه هي مثلا الغرب، كان في مخيال ان مثلا خلاص في مثلا انجلترا فرنسا والله المانيا في مدري شو، كان في تصور معين كان في كتله متجانسه ثقافيا وان ثقافتنا هي اللي خلتنا نتقدم عليكم يا المتخلفين. ويو هذيلا بالمعكوس قالوا يقولون لماذا تقدم الغرب، لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟
هم على في الخطاب الشعبوي طبيعي يكون هذا موجود، احنا نسمع دائما واحد يقول لك موجود عندهم في الغرب كذا، بس انه يكون موجود على مستوى يعني ثقافي او زي ما يحبوا يسموهم نخبوي، هني يبين لك كيف ان في كسل معرفي وكسل بحثي عند الناس اللي يصرفوا نفسهم نخبويين. بس الحين السؤال يعني ليش في حاجة اسمها معتمد من الأساس؟ يعني احنا قاعدين نقول الحين نتكلم عن المعتمد الغربي والمفروض نضيف ونشيل ونحط، اصلا لو واحد سأل ليش في حاجة اسمها كانون معتمد غربي، انا مرة اتذكر بعد من زمان في كلاب هاوس كان النصوص التأسيسية، ليش مش فكرتها اصلا من الأساس؟ يعني ليش في حاجة اسمها معتمد غربي؟
هو الجواب السريع بيكون ان ايه، لانه يعني هو كجزء من الاخضاع الثقافي انك تعترف ان ثقافتك من ابد الابدين كانت ثقافه منحطه ما انتجت ثقافي، فعلشان انك تاسس لنفسك في الفلسفه في المدري وشو لازم انك تروح تبدا. يعني هو هذا الخط، الفلسفه ولدت في الغرب وهي ملك الغرب، الادب برضه الادب الحقيقي
هو لا، بس يعني ما في معتمد يعني ما في كانون الى الادب العربي،
في محاولات ان يكون في كانون. واجين لو تروح هذه واحده من الاشياء اللي وش اسمها
المتنبي ما يعتبر من الكانون الشعري العربي؟
لا اظن المتنبي يعتبر
اي يعني في يعني حتى لو ما كان بشكل رسمي بس انه
اي بس كمخيال كفكره اي لا يعتبر. بس انا قصدي انه شو يعني حتى ذيك المره مثلا في واحده من الخربوشات اللي لسه ما كتبت فيها او لسه ما نشرتها، حاولت فيها مثلا ابحث عن من اول واحد كتب كتاب تاريخ فلسفه. يعني أدري قال نذكر أمثلة وايد بالفلسفة بس لأن هي تتقاطع كل هذه الأمور. يعني متى أول واحد كتب كتاب تاريخ فلسفة؟ ليش نفس يعني إذا بنقول ليش لازم يكون في معتمد غربي مثلا أدبي، هي نفس الفكرة، ليش لازم يكون في تاريخ فلسفة؟ تروح تشوف إن مثلا أبكر يعني أبكر واحد قدر تحصل عليه كتبه واحد ألماني سنة 1600 وحاجة، هو هذا تاريخ الفلسفي، بمعنى أن اللي يرجع لك إلى اليونانيين قبل ويقول لك أن هذا يشكلون استمرارية إلى فلسفة اليوم الحاضر.
أوكي.
وبرضه لو بترجع طيب ليش في عام 1600 بالضبط طلع واحد؟ يعني ندري مثلا في عصر النهضة كان في يعني ناس مثلا زي دانتي زي بيتراركا زي أكثر من واحد يعني اللي كان في بينهم يعني نوع من الارتباط مثلا باللي خلي قولتهم الكلاسيكيات القديمة اللي هو الرومانية وغيرها، بس هذلك على الأقل يعني كان في يعني تقدر تقول نزعات مختلفة. يعني لما يقولك مثلا النزعة الإنسانوية ما النزعة الإنسانوية، كان في يعني أغراض معينة من خلال استملاكهم إلى هذا الأرث ومحاولة طرح مثلا إيه مثلا إعادة إحياء إلى بشكل أو بآخر. ونفس الشيء كلمة رينيسانس متى أول مرة استخدموها؟ إذا ما خاب ظني جيكوب بروكهارت اللي قالها، صدق نسيت ما بفتي من راسي الحين. بس حتى مثلا احنا اليوم نتكلم عن عصر النهضة هذا الفلورنسا والإيطالي كان عصر نهضة خلاص that's it. يعني فعليا مجددا فكرة اللي هو ان عصر نهضة ما يتلى بعد يعني فترة. فدائما الموضوع يكون سواء في المعتمد الغربي سواء في تاريخ الفلسفة سواء في اي حاجة مرتبطة بنفس التصور ان لازم يكون عندنا سلسلة امتداد ثقافي، هو دائما شيء يصير بأثر رجعي. يعني واحد يكون في نقطة معينة من الزمن يحاول انه يرسم امتداد له فكري بحيث كان يرسم الى نفسه نوع من الجذور.
هو تاريخ الفلسفة وتاريخ الفكر واحد يقول لك ممكن ان عشان بس احنا نعرف زي ما يقول المصريين رايحين فين وجايين منين، يعني شوف الفكرة هي اصلها من وين جاي. معني أنا مو بالضرورة مع هذا الفكرة، يعني ألاحظ حتى أذكر مرة كتبت أتوقع عن هالشيء إن في ناس إذا بيتناول الموضوع لازم يرجع لك إلى أصل الفكرة، بيتكلم عن الشاورما يقدر يدور لك في كتب التراث كتاب الطبيخ ما أدري وش، يبغى يرجع إلى متى نشأت ومتى عشان يتكلم لك عن شاورمة ماما نورة ولا ما أدري إيش. فأنا مو مع هذا الفكرة، بس المعتمد حتى فكرة المعتمد أو الكانون حتى أغرب من فكرة تاريخ الأفكار والفلسفة، لأن حتى هذه القيمة ما هي موجودة فيها. أنا الشيء الوحيد اللي يخطر في بالي أن ارتباطها بالأكاديمية، فكرة الكانون مرتبطة بأن هذه النصوص يعني تستحق الدراسة، أو أن فيها أيضا جانب اللي هي تحمل قيمة معرفية في ذاتها، فبالتالي أو أنت إنسان تبقى تحسن من تثري حياتك وتحسن من فهمك للحياة ما أدري. هذا المعتمد في مثلا أفضل ما كتب 100 رواية بحيث أنت إذا قرأتها راح تصير إنسان أفضل، يعني
فتح
يعني تقعد في الديوانيات تقعدوك في صدر المجلس وتبدأ تتفلسف عليهم وتقول قال فلان وقال فلتان. يعني هذه هي الفائدة الوحيدة يمكن أن يكون لك اعتماد، من اسمها معتمد، يعني أن يكون عندك شيء من الاعتماد أن أنت قرأت هذه الروايات، فبالتالي أن أنت يعني تصير والراوندد يعني أو أن مطلع وفاهم بس هي يعني في حد ذاتها ما إليها. يعني مثلا هو لما يقول أن أحيانا يتكلم بلغتنا، طيب يعني وش الحل أن احنا عشان نسوي معتمد؟ وليش في معتمد من الأساس؟ يعني ما هي مشكلة تحتاج إلى حل إلا في إطار أن أنت تبى تسوي منهج عشان الدرس للناس، أنت تعتقد أن عليك في عاتق عندك أن أنت تقدم شيء إلى الناس إلى الإنسانية، إما في شكل جامعات أو في شكل ممارسات ثقافية، فبالتالي أن أنت تحتاج إلى شيء يشبه الكوريكولوم، شيء يشبه الخطة الدراسية أو المقررات اللي تستحق القراءة، فأنت محتاج إلى فكرة الكانون. بس أنت كقارئ مستقل من صح التعبير يعني ما تمضطر أن أنت تشوف وش هو المعتمد وأنا أقرأ. والمشكلة صارت أحيانا حتى في ديوانيات مثل هالناس المثقفين، أنت قرأت كذا أنت قرأت كذا، ويمكن البعض يخجل أنه قرأ، لا أنا مو مضطر أقرأ إلى شوستر ولا ميلتون ولا يعني بعضهم أصلا حتى أنت تشوف ما فيه أي شيء جاذب بالنسبة لك أنت كشخص عربي سعودي أنك تروح تقرأ. يعني ما ممكن يطلع بعدين فيه شيء يجذبك يعني، بس قصدي من الأساس يعني الفكرة الطبيعية المباشرة العضوية أنه ليش أقرأ أصلا يعني. أوكي أنا ما بتكلم عن شكسبير والأسماء ممكن تكون مرة بارزة ومعروفة حتى صار إليها تداخل ثقافي في ثقافتنا من كثر ما استخدمت، في أسماء لا أنا ما أنا فاهم ليش إنه أصلاً يعني لما يجيني واحد زي بلوم يقول لي ليش ما قريت إلى راسكين ولا ما قريت إلى، يعني أنا ما أفهم أصلاً يعني حضوره بالنسبة لي غير عضوي. فالغريب إن ما واحد يستخدم مثل هذا الحجج إن بلوم يقول الكانون الغربي أو مثلاً هذا موجود في الكانون والمعتمد وحنا المفروض نقرأ، هذا ممارسة غير طبيعية ويعني ما المفترض إنها تكون موجودة من الأساس.
هي فعلاً ممارسة غير طبيعية. اللي ضحك الموضوع على برجع شوية إلى سالفة إنه من فين جينا ومن احنا رايحين ما ادري ايش اللي اسمه. يعني احيانا يعني تعرف اللي يعني هي الفكره حتى ما يحتاج نعرف لان نقطه الاصل ما لها اي علاقه باللي قاعد يصير اليوم. يعني مثلا لما يمكن هذا اخر مثال كروي بطرحه معليش. يعني كره القدم اوكي هي كره قدم بس مو طول عمرها كانت تلعب بالريول بس. اول ما طلعت الكبرى كان يقول لك تلعب بالريول وبالايد. عدد اللاعبين ما كان مقنن يا اخي لين اليوم القوانين قاعده تتعدل. يعني مثلا قانون التسلل ذاك قاعدين يفكرون يلغونه
شكلها بدت في الفسحه
استخدمها بدت في الفسحه. فانا اقول لك ونفس الشيء يعني ما كان يعني اللي احنا الصوره اللي عندنا حق كره القدم اليوم. يعني انت اليوم لما تروح تلعب كره قدم مثلا تختلف عن واحد قبل مثلا 100 سنه لما يلعب كره قدم في كل شيء في كل حاجه في القوانين في عدد اللاعبين في المدري وش وفي وشايف انك كيف يعني يعني استمتاعك بكره القدم اليوم ما بيأثر عليه باي شكل من الاشكال. تعرف انك كانت تلعب بالايد الشيء الوحيد اللي ممكن يشتغل زي اللي اوكي عرفت ليش رميه التماس مفروض موجوده ليش ما لعبها بالريول. طيب كل شيء بالريول ضربه المرمى اللي هو الحارس اللي يمسك هذا يطقها بريوله ايش معنى سبحان الله هذا الخطين اللي في طرف الملعب صار لازم تلعبها بايدك. يعني ولاحظ انه في الحواري الحواري متقدمين شوي الحواري السداسيات السباعيات ولا هذا
بالرجول
بالريول يلعبوها في ناس لحد الحين يلعبوها بالايد فور سام ريزن بس بشكل عام هذا انا اقول فالسالفه ان هذا انا اقول لك في اشياء ما تفرق نقطه الاصل اساسا. زي ما قلت مو لازم اقرا روسكن مو لازم اعرف ان مثلا تشوسر هو اول واحد كتب مثلا بالطريقه الفلانيه مو لازم اعرف انه والله العمل الفلاني هو اول عمل طبق مثلا. يعني انا الحين مثلا اليوم اكتب مقالات وانت تكتب مقالات هل لازم تروح تقرا له مونتاني على اساس انه اللي يقولون اول واحد كتب بهذا الاسلوب. يعني خلينا نفترض انه صحيح هو اول واحد كتب هذا الاسلوب ليش بروح اقرا يعني
ما هو ريليفنت صحيح
ما هو ريليفنت. يعني ما بتكلم انا مثلا والله عن تاريخ المقاله لو بكتب تاريخ المقاله بقول لك اوكي تروح تشوف اقرا مونتاني شوف وش كتب وش سوى وش ما سوى لانه خلاص هو فعلا ريليفنت الى اللي قاعد تسويه. اما انا واحد يا اخي ابغى احصل 500 ريال على المقاله مونتاني
من كذي. هذا كان المهم اني اذكر في البدايه ان كالفينو بشكل طبيعي جدا ما كان له داعي انه يستشهد باي احد لانه قاعد يعتقد انه من خلال ممارسته القرائيه والمعرفيه تأهله انه يكتب مقاله مثل هذه. والله انا شخص قرات عدد كبير من الروايات من الادب وعند اطلاع فراح اقدم بعض التعريفات بحسب هذه الممارسه من غير ما يكون في مرجع بالنسبه لي. يعني هذه مساله المرجع يعني غير منطقيه اصلا في مساله الاداب والعلوم الانسانيه لان الطرح وشرعيه الطرح ما يتعلق بشخص واهليه الشخص نفسه مو زي العلوم الثانيه يفرق لما يقول دكتور انا مو مضطر اروح واناقشه في نظريه المعرفه في الطب عندنا لان احنا خالصين من هالموضوع بينما في الادب وغيرها لا احنا مختلفين فيها اصلا فانت تطرحها وتقولها واحنا نتناقش فيها من غير ما تذكر اسماء ناس او تستشهد بهم عشان انت تعطي كلامك حموله ثقافيه اكبر. ف اللي كنت بقول عشان رجعنا الى فكره نسيت الحكي تبى اتكلم عن واحده من التعريفات
هو شوف على ما تتذكر يعني اقدر ان انا اخذ كلامك واركز مره ثانيه على مساله انه في اكثر من تعريفها كالفينو فعليا يعني فكره الكتب الكلاسيكيه وفكره القراءه عموما مبنيه على هذه العلاقه بين القارئ وبين الكتاب مجرده عن الحمولات. يعني هو ذكر المثال اللي احنا قلناه انه شو اسمه لحظه وين عشان لا اشطح بعيد مساله انها يعني اول حاجه كيف انه انت لما مثلا تقرا كتب معينه اللي هو قراءتك او الاستمتاع الحقيقي يكون خارج محيط الدراسه مثلا ان انت مو ملزم مكلف انك تقراها عشان والله تسلم بيبر عنها وبافتراض ان ذات القارئ ليس مجبرا على كتابه المراجعات عن اخر كتاب قراه هذه نسخه كربونيه الى النقاد المحليين اللي عندنا اللي بس شغلتهم يبغى ينشر في الجريده علشان
او بوكيتيوبر
او يعني
هذا اي تعريف هذا صدق ما اتذكر
بالانجليزي هو مو تعريف هذا بين التعريفين 12 و13 ان ذكروا قام يقول انه ولا كتابه الابحاث للحصول على مقعد جامعي يعني هو قاعد في النهايه يعني واحده من الجبل الختاميه اللي قالها ثم ساعيد كتابه المقاله للمره الثالثه حتى أتأكد من عدم قراءة الناس للكتب الكلاسيكية لأنها تخدم غرض معين في أنفسهم. السبب الوحيد لقراءة الكتب الكلاسيكية هو أن قراءتها أفضل من عدم قراءتها. هذا هو بالنسبة له. يعني عارف اللي ما حتى قال لك والله عشان تكتسب ذائقة جمالية ما قال لك علشان أنك تعرف مثلا الكتب اللي موجودة اليوم صحيح. يعني وش الكتب اللي تأثرت بها وإلى هذه الأمور لا أقرأ بس لأنه أحسن ما تقرأ.
ذكرت لك تبى أقوله هو في ذكر نقطة حلوة يعني إن الكلاسيكيات إن تكون لكل شخص كلاسيكيات الخاصة بناء على بعض أو يعني يمكن كل التعريفات اللي ذكرها، أن في النهاية أنت راح تكون عندك بعض الكلاسيكيات اللي هي تكون حاضرة فيك أنت بشكل طبيعي. يعني أنا لما أراجع نفسي ألاحظ نفسي أن في روايات واجد هي اللي دائما أكرر لها واستشربها، وأتوقع أغلب الناس عندها نفس الشيء، لأن هذه الروايات هي اللي زي ما تقول حضرت في ذهنك، أثرت فيك، ظلت يعني تتكرر من فترة لفترة في مواقف مختلفة، ترجع لك مقتبسات منها، مشاهد منها، وهي اللي على الأرجح أنت راح ترجع تقرأها مرة ثانية وراح تستنبط منها يمكن معاني مختلفة. فبالتالي أنا عندي كلاسيكيات خاصة فيني يمكن تختلف عن واحد ثاني أو ما يشوفها يمكن حتى كلاسيكيات، لأن هذه الروايات اللي أنا دائما أستشهد بها. هذه الفكرة أشوفها أنها تتطابق تماما هي فعل القراءة. إذا كنت أنت فعلا قارئ وتقرأ، فبالتالي راح تتفاعل مع الروايات بشكل مختلف، وتفاعلك هذا راح يؤدي في النهاية أن تكون عندك انطباعات، أفكار، وراح يبقى في راسك اقتباسات ومشاهد. زي ما تقول هذا راح تكون مكتبتك الكلاسيكية اللي مع مرور الزمن أنت دائما تستشهد بها وترجع لها دائما. يعني
إيه تصير زي الشياب اللي كل ما شافك هيد عليك نفس القصة ونفس
أنا في النهاية ترى أبغى أرجع على سالفة اللي هو مسجلينها أنا، لأن أتوقع هذا المحور بيكون ممتع اللي هو الكلاسيكيات السعودية، لأن هذه يعني قبل لا إحنا نتكلم عن الكلاسيكيات السعودية أصلاً نحتاج نعرف إن في أدب سعودي، وإيش معنى أدب سعودي، بيدخلنا في مسألة الأدب العربي، ما أعرف إحنا منخوض منطول فيها أو لا، بس يعني أنا بالنسبة لي هذا الموضوع ممتع. يعني إحنا لما نتكلم اليوم عن دائما نستخدم إحنا الأدب العربي، وأتوقع أن هذه قلتها من قبل أو كتبتها ما أتذكر صراحة، كتبتها مقالة ثريدز، يعني اللي يسمعوني واجد ويقرأ لي يلاحظون أنا أكرر واجد بس ما عاد يتحملوني. يعني فكرة اللي هي الأدب العربي دائما تنحط في مقابل أدب إنجليزي، أدب فرنسي، أدب إيطالي، ونقول أدب عربي. بس أن اللي يلاحظ هذا الشيء أن أدب أمريكي، أدب إنجليزي، أدب فرنسي، إحنا ما إحنا قاعدين نتكلم عن اللي هو اللغة، بينما لما نقول أدب عربي إحنا قاعدين نتكلم عن اللغة مو عن الثقافة نفسها. لأن لما نقول أدب فرنسي إحنا مو قاعدين نتكلم عن الدول اللي تتكلم فرنسي اللي كانت مستعمرات لفرنسا، لا، أدب فرنسا إحنا نتكلم عن منهم مثلا بروست وش اسمه دي مدام بوفاري يعني هذا الأدب الفرنسي. بينما لما نجي تقول أدب عربي إحنا قاعدين نتكلم عن رقعة جغرافية ضخمة، أصلا مفهوم العربية في حد ذاته إشكالي، عربية اللسان، عربية ما أدري إيش يعني. وثاني قاعدين إحنا نتكلم عن تواريخ محلية مختلفة تماما عن بعضها البعض، يعني تاريخ البحرين أو إقليم البحرين، إحنا هني في القطيف، يعني ما يحتاج حتى نروح بعيد، يختلف حتى عن ممكن الحجاز أو العراق أو لبنان والمغرب، اختلاف يعني حتى على المستوى الضخم أو حتى على المستوى الدقيق، يعني إحنا نتكلم عن شيء مختلف تماما، في اختلاف كبير جدا. ما يعني ما نتكلم إحنا عن فوارق بسيطة، الفوارق البسيطة يمكن موجودة بين يعني منطقة ومنطقة حتى لو كانوا قراب.
وهذا مثلا بتكلم عن رواية قطيفية مثلا، يا أخي لو واحد من القلعة يكتب رواية بتكلم عن رواية
عن واحد من القرية، صحيح، راح نشوف مثلا الفروق الطبقية موجودة.
إيه
فقاعد إحنا نجمع نقول الأدب العربي، بينما في بينما يعني الشيء الوحيد اللي يجمع بين هذا الأدب العربي إن اللي ألفها شخص نقول عنه عربي لأنه ينتمي إلى دولة عربية، بس هذا الشيء اللي يجمعها. بينما هي في حد ذاتها كرواية من حيث الموضوع، من ناحية الشكل، من أي جانب آخر يمكن ما يجمع بينها ولا شيء، ما في حتى موضوعات ثقافية تجمعها. فإحنا لو بنتكلم عن أدب سعودي ينطبق عليه نفس الكلام، هو أدب ألف ناس عندهم هذه الهوية فقط أنهم سعوديين. بينما لو نتكلم إحنا عن كلاسيكيات سعودية، أنا أشوف يمكن الشيء الوحيد اللي يجمع هي التجارب الأولى. في أعمال نقدر نقول عنها أن هذه تجارب أولى، فإحنا نقول أن هذه روايات كلاسيكية فقط لأنها تجارب أولى. يعني لما أنا أقول مثلا ثمن التضحية حق حامد دمنهوري، هذه الرواية يمكن في الخمسينات الناس يقولون هذه أول رواية سعودية، بس يمكن لو تقول لأحد وش الكلاسيكيات السعودية يمكن ما يجيب طاريها أصلا، مع أن هي أول واحدة. يمكن راح يقول لك غازي القصيبي، راح يقول لك الحزام، يمكن يستشهد لك يقول لك الحزام تدرس في الجامعات الغربية وترجمت إلى الفرنسية، أو الظهر هو كتبها بالفرنسي ما أعرف. المهم يعني أيضا هو يقعد يبغى يعطي قيمة إلى الرواية من خلال أنه اعتمدت في الأكاديمية. ممكن يقول لك عبد الرحمن منيف، فلقاعد الحين أسأل لو أحد قال إن هذه ممكن إحنا نقول عنها أنها كلاسيكيات سعودية، فوش ممكن يستند عليه في أنه يضيف على غير أن هي تجارب أولية، وش القيمة الموجودة في هذه الروايات؟ يعني مثلا لما تقول لي عبد الرحمن منيف مدن الملح، يخطر في بالي أنه هذا عمل توثيقي يتكلم عن فترة اكتشاف النفط والتحولات الاجتماعية، ففيها قيمة معرفية تتعلق بهذا الجانب التوثيقي. ممكن أحد يقول لك بنات الرياض، مع أن بنات الرياض مو قديمة واجد، كم بنات الرياض 2005 أو شيء كذي، بس يمكن لأن هي أول رواية تعتبر من النوع الفضائحي أو النوع اللي يدخل في الأندرغراوند إن صح التعبير، حق المجتمع اللي قاعد يستخدم أسلوب يعني نشر الغسيل. فيمكن واحد يقول إن أو لأن هي يمكن بس سببت ضجة، فبالتالي هي دخلت في مجال الرأي العام ومن هذا الكلام. مثلا ما أعرف رواية، يعني مش الرواية اللي تخطر في بالك، فأنا لما بس قاعد من باب الزمان أقول له فن براكتس، ممارسة ممتعة، أن تشوف وش اللي ممكن يعتبر كلاسيكيات سعودية أو يمكن حتى عربية. يعني عربية مثلا بيقولك نجيب محفوظ وغيره، بتدخل بعد في مجال معقد ثاني ونوبل. بس احنا ما تكلمنا بعد عن الجوائز، كيف ان الجوائز تستخدم كسلطة عشان الرواية تدخل في مجال الكلاسيكيات من هذا الجانب. فوش القيمة اللي ممكن تكون موجودة عند الروايات السعودية القديمة اللي ممكن ينظر لها الواحد على أنها كلاسيكية؟ يعني الكلاسيكيات اللي ذكرناها كلها احنا من قبل ينظر لها أنها كلاسيكية لأن هي أثرت على مجموعة كبيرة من الناس، بس أو لا بنستخدم أي واحد من هذه التعريفات اللي ذكرها كالفيني، وش اللي ممكن يكون كلاسيكي من كلاسيكيات الرواية السعودية؟ شقة الحرية مثلا حق غازي القصيبي،
مو هذا هو يعني شقة الحرية أظن نفس الشيء بتكون من مثلا الروايات اللي كان لها يعني مثلا نوع من التجربة الأولى بشكل أو بآخر. بس إني يعني شفت حتى كيف مثلا لما يعني أول ما طلعت مثلا فكرة إنه مثلا أول حاجة الرواية السعودية أو الأدب السعودي بشكل عام، وكيف انه يعني حتى كمحاولة التصنيف نفسه، فانت بتدخل في مسألة اللي هو الادب العربي وكيف العلاقة بين الاثنين وهذا الشيء، لانه يعني ما ابغى نحرك كل الكلام اللي بنقوله في حلقة اللي هو طه عبد الرحمن، بس الفكرة ان ايه، انه زي ما قلت انه مثلا غالبا خلينا نقول الكلاسيكيات الفرنسية اللي بيكون مبنية على مثلا انها كتبت بلغة فرنسية ضمن ما يعرف انه حدود الدولة سلاش الامة الفرنسية، يعني في تطابق بين اللي هو الحدود الجغرافيه خلينا نقول او الانتماء الثقافي الى اللي موجودين فيها. فهذا الشيء يعني ما نقدر ان احنا نتناولها بدون ما نتكلم عن الحركات القوميه بشكل عام، الاطروحات النظريه فيما يتعلق بالقوميه وكل هذه الامور. ليش؟ لان اصلا يعني صنع يعني بناء الدوله النيشن بيلدينج نفسه، يعني بناء الدوله الامه، كل هذه الامور تدخل فيه، لان كل جزء من يعني مسألة محاولة بناء إرث ثقافي، بناء كلاسيكيات فرنسية. يعني مثلا ليش يقول لك مثلا الكلاسيكيات الإنجليزية، يجيب لك مثلا بيولف اللي نفس الشيء شوف مثلا قبل كم سنة من يعني دولة إنجلترا لاحقا، بس إن خلاص هي هذه عملية بناء الأمة دخل فيها مسألة الامتداد الثقافي اللي ذكرها برضو على حتى اللي هو كالفينو. بس واحدة من الأشياء الانترستينج بتكون أظن لو نحن نشوف مثلا كيف إنه يعني كالفينو ذكر إنه مثلا في حاجة اسمها كلاسيكيات إيطالية وفي حاجة اسمها كلاسيكيات أجنبية، وإن في وجه مقارنة بينهم. يعني لاحظ إن نفس الشيء، إنه هو ذكر هذا الشيء يعني بشكل عابر، بينما فعليا إن لحظة، هل هو يفترض إن الأجنبية فقط ضمن نفس المخيال الغربي اللي يتبناه، أو يعني شيء هو أظن يمكن ذكر مثال واحد ياباني ولا حاجة دي يعني، بس يعني أجين اليابان ككتلة ثقافية ينظر لها إنها جزء من الغرب. بس إن إيه يعني، هل مثلا يقصد مثلا حاجة إلى شغل بأفريقيا، هل يشغل حاجة مثلا والله ب خلينا نقول الصين، بجنوب امريكا، في يعني في اوريدي اشكالات بتكون داخل في الموضوع. فليش اقول لك هذا الكلام؟ لان احنا لما بندخل على الادب العربي بنشوف ان في يعني هذا التباين. احنا ما عندنا حاجه اسمها امه عربيه زي مفهوم الامه الفرنسيه بهذا المعنى، ان احنا صح توحد مثلا ممكن بيننا لغه فصيحه، ممكن انها تكون مشتركه، ما بقول انها مشتركه، لغه ممكن انها تكون مشتركه، لكن هذا لا يعني باي حال من الاحوال ان التجليات الثقافيه يعني ممكن اختزالها بمجرد ان تتشارك نفس اللغه. يعني هذا اظن الاشكال الكبير اللي قاعد يصير. يعني حتى الحين مثلا نقول لما بنتكلم عن الكلاسيكيات السعوديه، فاحنا نتكلم عنها عن يعني بحكم كونها يعني خلينا نقول مؤلفات نتجت في نطاق جغرافي معين، احنا ملزمين بهذا الشيء، لان في النهايه السياقات اللي هو قاعد يخاطبها بتكون مرتبطه بالحمولات الثقافيه اللي موجوده فيها. فيعني نفس الشيء مثلا هذه الروايه اللي هو قلت اسمها ثمان تضحيه،
إيه؟
يعني ما سمعت فيها، ممكن مستقبلا بسمع فيها يعني بعد هذه الحلقة.
هي دائما تصنف على أنها من تصنف على أنها أول رواية سعودية، أظن هي أو التوأمان، هو ظهر في ناس يقول حتى انه مو سعودي او اصله لانه دمنهوري دمنهور مصري ما ادري ايش, او انه يمكن سعودي. والروايات وقعت تتكلم عن شيء له علاقه بالابتعاث, يعني شخص مبتعث وما ادري حب واحده من يعني لها علاقه بالاخر او شيء كذي يعني
موسم هجره الى الشمال.
لا تفتح لنا هالموضوع الحين. بس انه ايش كنت بقول, انه يعني فكره الكلاسيكيات حسب اللي قلته أنت يمكن مرتبطة بفكرة أن أنت تحاول أنك تخلق سردية, تخلق قصة إلى هذه الجماعة. يعني إحنا مثلا لو نبغى نخلق قصة سعودية وإلى الثقافة السعودية, فممكن نحن نبدي ننتخب بعض النصوص اللي نشوفها أنها ترمز إلى حالة ثقافية موجودة وإحنا امتداد إليها. يعني مثلا إذا كان في رواية تتعلق مثلا بمثلا توحيد المملكة أو مثلا بدخول القطيف في ما أدري إيش أو كذا, فممكن هذه تدخل في كلاسيكيات الكلاسيكيات السعودية لأنها تكون داخلة في بناء سردية إلى حاجة اسمها أمة سعودية. فبالتالي إحنا نقدر نقول أوه هذا عمل كلاسيكي سعودي, مو بس أنه عمل يعني قديم أو أنه إلى قيمة بأي معنى اعتباطي. كم صار لنا نسجل
الحين؟ طقينا 2:50 اي, فضيف عليها اللي هو المقاله, فهنتكلم عن 2:30 تقريبا.
يعني في كذا شغله بس خلاص اعتقد نقفل
اي, فنقدر نختم. هو زي ما قلت يعني يمكن يعني اذا في حاجه بضيفها بشكل سريع بتكون انه انا ما عندي مشكله بتكون هي فكره الكلاسيكيات. اذا قلت ان الكلاسيكيات يعني بالتعريف هي كل ما هو قديم, انا بالعكس انا احب هذا الشيء. يعني انا في اشياء معينه اقراها, يعني مثلا زي ما اقول الحين مثلا في ممكن روايات زي مثلا روايه ثمن تضحيه ولا شيء اقراها فعليا بس لانها مثلا روايه خلينا نقول سعوديه قديمه, ما علي من اي حاجه ثانيه. انا بس يكون انا عندي اهتمام مثلا يعني بحول الحين على الكلام اللي هو نزل هالتاري بعد, انه بيكون عندي اهتمام مثلا ممكن اشوف التحولات في موضوع الروايه مثلا. حتى ذكر اكثر مثلا من 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 مثال يعني في الحوارات اللي بيننا تصير, انه كيف انه النقاد اللي يعني شغلين الساحة إن ما عدنا نقد وما عدنا نقد, ولين الحين مثلا ما شوف فيه, يمكن في طبعا في الأكاديمية على نطاق ضيق بس بشكل عام ما تشوف فيه مثلا ذاك الماب مثلا الرواية السعودية اللي ترشحت للبوكر مثلا, هل في قواسم مشتركة بينها؟ هل في أحد قال أوكي أنا بشوف والله بس حرفيا نطاق بحثي رواية البوكر السعودية؟
أتوقع سوى, أنا أتذكر في تويتر كل فترة وفترة وأتذكر أنك أنت أنا أرسل لك على الخاص في حق حاش. يعني مثلا شوف واحد نبارك فلان فلان حصوله على الدكتوراه وحط صورة أنه نجح في مناقشة رسالة الدكتوراه, وكانت تطلع لي بعض العناوين يعني من هذا الجانب, مثلا الصحراء في الرواية السعودية من أو في الشعر السعودي من 1980 إلى 1990, الماندرويش في شعر فلان الفلاني موجود عندهم. إيه
بقاطعك شوية
بس هل ما قرأتهم طبعا, وأصلا ما توقع في قاعدة بيانات نقدر نحن نروح ونشوف هذه الأبحاث أصلا, فما أدري يعني
المفروض صارت فيه. بس إني هو كلام صحيح من هذه الناحية, بس شوف كيف إن لحد الحين النقاش يدور, لأنك بحكم أنهم قاعدين يكتبون أطروحة يعني أكاديمية مثلا في مجال الأدب ولا غيرها, ففي النهاية بيصيرون ملمين بأن كان لازم يسكون مثلا عنصر معين أدبي, كان كيف وظف أدبيا وهذه الأمور. بس أنا قصدي لا, لأنه كيف حاجة يعني يعني ليش أقولك إنه بس أشهد بندى, كلامها كان يقول إنه وظيفة الناقد بشكل عام هي ملاحظة التغيرات في مثلاً الأشكال الأدبية والأجناس الأدبية ولا غيرها. فأنا أقول نفس الشيء, يعني أضعف الإيمان إن إحنا الحين مثلاً خلال آخر 10 سنوات أنا أقول إن المفروض تبين يكون عندنا حد فاصل بين اللي ممكن يسموه مثلا ما قبل الصحوة ولا ذا ما بعد الصحوة. هم كانوا يقولوا مثلا في علاقة معينة للصحوة وضد الفلسفة وضد الفكر وضد المدري وشو, هذا الكلام نشوف انه ما ينطبق يعني المفروض اليوم انيمور خلاص, يعني في حاجة اختلفت. فانا اقول انه في نتاج قاعد يطلع بشكل وش اسمه ممكن, يعني ما اقول هذا الشيء لازم يعني ذاك, بس قصدي انه بشكل عام ان دراسة ما هو قديم بس لانه مثلا قبل فترة معينة بيساعدنا ان مثلا ممكن نفهم حاجه لاحقه. صح, مو كخاصيه في العمل نفسه ولا يعني شو اسمه, لا هي ومجدد ما شفت نفسي ارجع للسياق التاريخي وانك على قرب موضوع تاريخيا, فكانك يا زيد ما غزيت. بس عموما اظن يعني طولنا اكثر من اللازم. فاذكركم كالعاده اذا عندكم اي اسئله تعليقات انتقادات اقتراحات شتائم خفيفه ممكن انكم تشاركونا اياها على الايميل على تويتر على انستغرام اللي ودكم. كل وسائل التواصل مفتوحة. وفي حاجة المفروض سويت الحلقة اللي راحت بس نسيت مع أني كنت نسجنها في الملاحظات، اللي هي سؤال الحلقة. سؤال الحلقة عبارة عن سؤال نوجهه إليكم كمستمعين، وودنا أن احنا نسمع أجوبتكم حرفيا، يعني سجلوا الجواب وشاركونا وياه. وبيكون في ختام كل حلقة إذا أحد أرسلنا يعني بيكون فيه فويس يتضمن الجواب بكل ما فيه، إن شاء الله بكل ما فيه. فعشان نبدأ خلنا نصيغ سؤال هذه الحلقة. أول شيء نوجهه لحسين وإلي وإليكم. فحسين، وش العمل اللي قرأته من باب أنه رواية كلاسيكية وبعدين صارت عندك مشاعر قوية تجاهه، سواء موافقة أو مخالفة؟
أو موافقة بعد. أنا هو المفروض غشيت وأعرف السؤال من قبل بستوني انتبه له، فما فكرت في الموضوع. ينفع رواية ما كملتها أصلا، يعني قرأت فصل وقفت؟
أي بالعكس، بيكون مشاعر قوية ضدا.
أي حبيب قلبي نجيب محفوظ يعني.
أي حبيب قلبي، أوكي فكرت اسم رواية حبيب قلبي، لحظة أنا ما سمعت فيها. أوكي
لا، نجيب محفوظ اللي هي أول عمل في الثلاثية. طبعا نجيب محفوظ ما يحتاج أقول إن الكل نجيب محفوظ ونجيب محفوظ. فجيت بقرأ والله نسيت حتى وش أول واحدة في الثلاثية، بين القصرين أو القصر السكرية، المهم واحدة منهم. ما قدرت لأن ما أدري، أنا عندي انطباع إن في مرحلة من مراحل كتابة الرواية العربية، يعني الخمسينات دار الستينات أو ذيك الفترة، يعني إن الرواية هي عمل وصفي، سواء كان إلى توظيف أو ما لا توظيف. وأتوقع إحنا تطرقنا إلى هالشيء في الحلقة اللي راحت. فأنا ما أقدر أقرأ رواية، الرواية دائما في كل فصل يدخل مكان يبغى يشرح لي كل شيء موجود، وهذه الطاولة مصنوعة من خشب الماهوجيني ما أدري وشو، وهذا كذا كذا. يعني أنا استنزف لياقتي في القراءة، وحسيت إن ما أدلش أنا من الناس اللي ما أحب أقرأ الرواية بهذا المعنى. يعني في انطباع عن الرواية بهذا الشكل، بس أنا لا، أنا دائما أميل لقراءة الروايات اللي الناس تسميها تجريبية مختلفة، رواية تخليني أقرأ وأقول وشو ده، وش يبغى يقول، عن وش يتكلم أصلا، يعني اللي خلينا أضيع هذا اللي أفضله. أما واحد جاي بيتكلم لي عن قصة بشكل واضح ومباشر اللي يوصف ده، ما فهذا اللي خطر في بالي، مع أنه لو أدور بطلع يمكن أمثلة أفضل. بس
حاليا هو المشكلة الوحيدة الحين في جوابك أنا كنت بقول نجيب محفوظ بعد أولاد حارتنا. أي كنت بقول يعني أولاد حارتنا، وكيف أن يعني هي من الأساس أنا قرأت على أساس أنه أولاد حارتنا العمل المثير للجدل الذي كفر نجيب محفوظ، ويعني كل هذه الأمور. وحتى من ربع الرواية قاعد أقرأها وأنا في كل صفحة أحاول أن أمسك نفسي أني ما أشق ثيابي وأكفخ راسي بالطوف. كملتها للأسف، كملتها بس من باب أنه لازم بيكون فيها شيء يخليها تسوى، لازم لازم لازم، في النهاية ما كان فيها شيء بالنسبة لي. فما أقدر أقول نجيب محفوظ الحين، فلازم أحول.
كل موسم الهجرة إلى الشمال
تقريبا، بس يعني موسم الهجرة إلى الشمال لأن يعني أوريدي تكلمت عنها بشكل مفصل في الحلقة اللي عنها، ويعني على الأقل تقدر تقول ان لو قريتها اول مره فعلا، اول ما سمعت عنها في 2000 وما ادري كم 12 مدري 2013 مدري كم، كان فعلا قريتها من بابها كلاسيكيه. بس الحين يعني كنت افكر اني قراتها بسياق مختلف وطلعت سيئه في الاثنين، ما تفرق. بس الروايه كنت بقولها روايه راما والتنين حق دور الخراط. انا طبعا برضه ما كملتها 30 40 صفحه، ومو مساله التوصيف بحد ذاته، يعني هي روايه توصيفيه من البدايه. بس انا أكره بكل ما تعنيه الكلمة مفهوم رواية الشعراء. اللي يكتب رواية يعني بأساليب تكلفية لغوية كما لو أنا قاعد يكتب شعر، طباق جناس، كيف أقول كلمة بس عشان ما قلتها، بس المهم إيه، فعارف اللي أنه يكون في هذا التصور. فرواية الموتني مثلا، ودخل الباب درج إليه فتحه فتحا مبينا، خلاص يكون في طيب، وتمشي صفحتين ثلاث صفحات هو لسه قاعد على نفس هذا، على نفس المشهد، على نفس الجسمة. فشفت ان الوضع بيطول بهذه الطريقة، قلت يا اخي خلني اوفر يعني سلامة اعصابي وبس.
اذا خلصت بتكون مثال عشان لا يقولوا سلبيين.
ايه
في مثال يعني جيد
حلو
وانا ذكرته من قبل، اللي هو رواية انا احيا. خلنا بعد نجيب شيء عربي ليلى بعلبك، والمناسبة ليلى بعلبك توها متوفية ترى قبل
فترة بسيطة.
إيه دي الرواية صراحة مكتوبة يمكن في الخمسينات أو شيء كذي،
ما 52.
إيه وتراولي ما كتبت شيء بعد، أو يمكن عندها بس مجموعة قصصية. أنا في شيء ملفت في هذا العمل. طبعًا النقاد وكذي بعدين لما رحت قريت شفتهم يقولوا إن هي رائدة الأدب النسوي أو شيء كذي. ما علي منه. أنا اللي لفت انتباهي إن تقرأ يعني عمل عربي في الخمسينات أو الستينات وتحس إنه مكتوب من منظور المرأة وما تحس إنه في هذه نبرة الحرطمة والصراخ يعني في أحيانًا تكون وش سموها التذمر أحيانًا يكون منفر يعني حتى لو كان صادق وصحيح ومشروع أحيانًا يكون منفر أو نتحس فيه دائمًا يعني اتهامات لا هي كتبت بشكل يعني أنا كنت أشوفها قوي اللغة قوية جدًا والقوة في هذه الرواية إن وضعت المرأة في المركز يعني في كثير من الطرح النسوي هو أصلاً في إشكال لأنه ما زال يضع الرجل في المركز يعني دائماً يحط نفسه في مقارنات مع الرجل فحتى لو كان هو في النبرة اللي فيها مطالبة وكذا بس ما زالت هي مهمشة لأنه لحد الحين قاعد هي تتكلم عن الرجل وتقول تبغى تصير زي الرجل ما زال الرجل في المركز فيه مشكلة لي يعني ليلى بعلبكة أنا أشوف أنه تناولت المرأة وكان الرجال مو موجود أو أنه خلت صوت المرأة أقوى فبالتالي فعلا كي المرأة قاعدة تتكلم بمعزل عن أي شيء فكانت الرواية من هالجانب يعني ملفتة بالنسبة لي بالذات في ذاك الوقت ودائما أرشح أن الناس تقرأ هذه الرواية مع أن أتوقع أن صعب تلقاها الحين هي مطبوعة من دار الآداب بس ما أدري إذا بطلوا يطبعوها أو لا أو أنك تحصلها بي دي اف زي ما كنا في البداية
ونحن بطبيعة الحال لا نروج إلى قرصنة الكتب صحيح. وذلك أن الإنسان البشر أخلاقيون وما إلى ذلك صحيح. فهو طبعا موجود أنا أحيانا محطوط على قائمة قراءة السنة لحيث اللي كنت حاطنها وكنت بقرأها في طلعة الرجل اللي راحت بس يعني ويا البرد والهذا اتكسلت شوية فهذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية لا ما في حاجة ثانية الحاجة الأخيرة أنه الحين دورنا أن احنا نسألكم أنتون وش هي الرواية أو خلنا نقول عمل أدبي شوية حتى إذا مثلا تقون تحطون الشعر لأن وايد منكم يحبون الشعر وش هو العمل الأدبي اللي قرأتوه من باب أنه كلاسيكي وبعدين صارت عندكم مشاعر قوية تجاهه حبا أو كرها انتظر أجوبتكم فارغ الصبر وشكرا لاستماعكم.